الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة من أجمل القصص، ليس التي يقرأها المسلم، بل يمكن أن تكون من أجمل القصص التي يمكن أن يطلع عليها أي واحد من البشر. وهذه القصة أيها الإخوة هي قصة الغلام المؤمن وأصحاب المخزون، وسوف نتلو القصة إن شاء الله ثم نتدارسها معكم مقطعا مقطعا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده إلى صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر يعني الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، كان في طريق الغلام إذا سلك إلى الساحر راهب، فقعد إليه وسمع كلامه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عن موعد الدرس، درس إيش؟ درس السحر. فشكى ذلك إلى الراهب، شكى الغلام إلى الراهب، فقال أي الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأجواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، جاء إلى الغلام بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن به الأعمى هذا، آمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك، الأعمى جليس الملك جاء للملك، فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ هذول ناس كفر مجتمع كافر كانوا يعبدون ملكهم. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه من حاشيته وجنبه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، سمى لهم جبل، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم جروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من فوق الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال أي الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا إلا هو، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين، قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والقرقور هو السفينة، وتوسطوا به البحر في منتصف البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة انقلبت، فغرقوا كلهم. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك هذا الغلام إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم لي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وطلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، الصدغ من العين إلى كأمة الأذن، فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت حفرت في الطرق، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعل حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها رحم الولد، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة من أجمل القصص التي يمكن أن يسمع بها الإنسان، الذي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي المصدق عن ربه عز وجل. هذه القصة رواها بالإضافة للإمام مسلم، الإمام أحمد والنسائي، وكذلك رواها الترمذي، ولكن رواية الترمذي فيها اختلاف عن هذا السياق الذي سقناه. قال ابن كثير رحمه الله عن سياق الترمذي، وهذا السياق ليس فيه صراحة أن هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سياق الترمذي ليس سياق مسلم الذي ذكرناه. قال شيخنا أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى انتهى. قال الحافظ ابن الفتح صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، ومن طريقه أخرجها مسلم والنسائي وأحمد هذا الإسناد إلى رسول الله عليه وسلم. ووقفها معمر عن ثابت، وقفوا على من؟ على صهيب، ومن طريقه أخرجها الترمذي. فهذا السياق سياق الإمام مسلم الذي ذكرناه سنعتمد عليه في شرح القصة، وسنأخذ من سياق الترمذي ما يكون فيه تفاصيل زيادة بحيث لا تكون تتعارض مع نفس القصة، لأن القصة التي نشرحها لها رواية مسلم هي المرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المعتمدة. أيها الإخوة، لو أن أوكلنا كتابة مثل هذه القصة إلى أعظم روائي في العالم، فهل يا ترى سيكتب لنا قصة مثل هذه في جمالها ودقتها وعظم الفوائد المحتوية عليها ومدى تأثيرها في النفس؟ لا يستطيع أحد مطلقا، لا يمكن أن يأتي بشر بأجمل مما رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصص أيها الإخوة ليست قصص حكاية، ليست روايات قتلية، لا، هذه قصة مجتمع بأسره، مجتمع حي كان في فترة من الزمان موجودا على ظهر الأرض. يا إخواني، ابتلينا في هذه الأيام بروايات سخيفة وقصص ماجنة يقبل عليها الكبار والصغار، يقرأوا قصص وفيها فساد عظيم، وفي بعضها خرافات وشعوذات تفسد واقعية الأطفال. لذلك كان مما ينصح به لكل من عنده طفل، لكل أب لديه طفل، لكل أخ أو أخت عنده أخ أصغر منه صغير، أن يقرأ عليه هذه القصة حتى قبل أن ينام، حتى لو قبل النوم يقرأ عليه، أو أن يجزئها له. هذه الأشياء أيها الإخوة، هذه الأحداث عظيمة، عظيمة جدا. وهذه مثل هذه القصة فيها أشياء فوائد مباشرة وفوائد غير مباشرة، قد لا يحس بها القارئ أنه يستفيد ولكن هو يستفيد. فمن ذلك مثلا من القضايا الخفية أننا نتعلم نحن درسا عظيما في التواضع، في التواضع من هذه القصة. كيف؟ كيف نتعلم درس عظيم التواضع؟ نعم، لأننا نحن الآن الكبار نتعلم هذه الفوائد العظيمة من مين؟ من نتعلم هذه الفوائد؟ من غلام، من غلام. والغلام كما قال ابن علام رحمه الله في دليل الفالحين في شرح الحديث، والغلام في لغة العرب من كان بين سن الفطام، بعد سن الفطام وقبل البلوغ، اللي يكون بعد الفطام وقبل البلوغ يطلق عليه غلام في لغة العرب. نحن الآن الكبار والشيوخ نتعلم من من؟ نتعلم من غلام، من هذا الغلام المؤمن. هذا فيه فائدة عظيمة في التواضع. ونبدأ معكم باستعراض هذه القصة جزءا جزءا، مقطعا مقطعا، كلمة كلمة. هذه القصة أيها الإخوة من أهميتها أنها تمثل دعوة كاملة من بدايتها إلى نهايتها، ابتداء من مرحلة الاستضعاف لما كان الحق لا يعرفه إلا شخص واحد فقط، وحتى نهاية القصة وهي مرحلة إيمان الناس كلهم الذين آمنوا في آخر القصة، مرورا بالمرحلة السرية التي طلب فيها الراهب أن يكتم من الغلام أن يكتم خبره، مرورا بالمرحلة العلنية وهي أن يطبع الغلام بالحق على الناس كافة. وفيها تنوع الأساليب من الفردية إلى الجماعية وغير ذلك. فيحتاج أصحاب الدعوات لدراسة هذه القصص جيدا، هذه القصص التي تمثل واقعا متكاملا. هذه التجارب، الدين الإسلامي من عظمته أنه لا يبدأ بك أيها المسلم من الصفر يقول لك يلا ابدأ، لا، يعطيك خلاصات تجارب الأمم السابقة، خلاصات تجارب الأمم السابقة، يقول لك يلا هذه التجارب استفيد، عندنا أرصدة في الإسلام، أرصدة هائلة من ضمن الأرصدة رصيد التجربة، تجارب الأمم السابقة مجموعة في القرآن والسنة. نبدأ من البداية عن صهيب رضي الله عنه. من هو صهيب أيها الإخوة؟ صهيب الرومي. نلاحظ ببعض الأحاديث عن بعض الصحابة أن بعض الصحابة يتخصصون في رواية أنواع معينة من الأحاديث. هذا التخصص نابع من أي شيء؟ نابع من الواقع الذي عاشوه. فلو عرفنا واقع صهيب الرومي كيف كان واقعه؟ صهيب الرومي كان مسلم مضطهد في قريش، يعذب ويطارد ويشرد ويستولى على ماله، وقصة هجرته إلى المدينة معروفة. فإذا عرفنا واقع صهيب ما نستغرب لماذا بالذات صهيب الرومي الذي روى هذا الحديث اللي فيه ابتلاء وفتن ولحن. هذه العلاقة بين الراوي والمروي، بين الصحابي والحديث الذي رواه هذا الصحابي. وإذا علمنا أيضا أن خباب بن الأرض رضي الله عنه، خباب روى جزءا من هذا الحديث في صحيح البخاري لما قال جئنا لرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. خباب كان يعذب، وكان من تعذيبه أن سيدته الكافرة كانت تطرحه على أكياس الحديد المحمى، وهو عارف ظهر يطرح على أسياخ الحديد المحمى بالنار، فلا يطفئ النار في أسياخ الحديد إلا شحن ظهر خباب الذي كان يسير عليها. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيمسك بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ويوضع المنشار في رفق رأسه فيشق حتى يقع نصفان لا يرده ذلك عن دينه. فروى خباب رحمه الله مقطع من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم. هذه القصة هل ذكر رسول صلى الله عليه وسلم فيها التاريخ لحدث بالضبط في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية؟ لا. هل ذكر فيها المكان في البلد الفلانية؟ لا. نلاحظ هنا أن القصة تجردت عن أي تفاصيل إضافية تشتت ذهن القارئ أو السامع، واقتصرت القصة على أهم التفاصيل المتعلقة بالموضوع حتى لا تشتت ذهن القارئ. هذا من ناحية ما في تفاصيل مجرد عن الزمان والمكان. الزمان الوحيد الموجود إيه؟ قبلكم، بس قبل الصحابة. طبعا الراجح من كلمة راهب أنها وقعت يعني بعد عهد عيسى لما تفرق الناس وحصل الضلال في شريعة عيسى، وبقي رهبان قلة على دين عيسى على دين التوحيد، وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا. ثانيا، من فوائد تجريد القصة من التفاصيل الإضافية أن هذه القصة تصبح تجربة حية غير مرتبطة بزمان أو مكان معين، تجربة حية كأنها قائمة اليوم يعيشها كل المسلمين، كأنها قائمة يستفيد المسلمون منها إلى قيام الساعة. لو صار فيها زمان أو مكان معين كان الناس قالوا إيه هذه يمكن خاصة بذلك الزمان، مثل الناس الآن لما نقول لهم يا جماعة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا جماعة كان هكذا واقع الصحابة ما كان فيه من المنكرات كذا وكذا، يقول إيه هذا كان واقع الصحابة. يحتجون بإيش؟ بالزمن، لأن هذا في الزمن مختلف، أن الآن تطورنا تغيرنا. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر. فالآن بكلمة ساحر تحدد نوع إيش؟ نوع الملك. هل كان ملكا صالحا مثل سليمان مثلا عليه السلام؟ لا، وإنما كان كافرا، وكان يستخدم الساحر هذا في استعباد الناس. كان يستخدم الساحر في استعباد الناس، يستخدم السحر والشعوذة والتضليل والخرافات للسيطرة على عقول الناس. وهذا الساحر واحد من أعوان الباطل، الذين كانوا يساعدون هذا الملك الظالم في استعباد من تحته من الرعية. والسحر أيها الإخوة دائما في كل زمان ومكان السحر ضد الدين والعقل، لأن السحر قائم على إيش؟ على الخرافة والشعوذة، والدين قائم على الوضوح. الدين واضح جدا، عقيدة صافية، فالسحر ضد الدين على طول الخط، وهو كذلك ضد العقل الصحيح. العقول الصحيحة ترفض السحر، ترفض الشعوذة، ترفض الخزعبلات، ترفض الخرافات. هكذا العقول الصحيحة مستنيرة بنور الله عز وجل. فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. كبر ولا كبر؟ بكسر الباء ولا بضم الباء؟ ايش الصحيح؟ بكسر الباء. كبر في لغة العرب يستعمل كبر للسن، يعني اذا واحد تقدم في السن يقال ايش؟ كبر. اما بضم الباء فتستعمل للقدر، يعني اذا الشيء صار عظيم القدر كبير القدر يقال كبر. ما هو الدليل من القرآن؟ كبر مقتا عند الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه الكلمة قدرها في الشرك عظيم. الله عز وجل قال كبرت كلمة بضم الباء. وفي رواية الترمذي في هذا المقطع يقول الساحر انظروا لي غلاما فطنا لقنا فأعلمه علمي فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم. سبحان الله، الساحر هذا خائف على إيش؟ خائف العلم المهم ماذا يضيع وينقرض. فالآن يبغى واحد غلام يعلم السحر حتى يحصل استمرارية لهذا السحر بالأرض. فانظروا أيها الإخوة كيف تفسد الجاهلية، كيف تفسد أجواء الكفر الفطر السليمة. الأطفال الآن عندما يخرجون إلى الدنيا يخرجون صفحات بيضاء ما في شيء أبدا، فطرة سليمة. من الذي يخرج فطر الأطفال؟ هذه الجاهليات الممتلئة بالكفر والسحر والزندقة والشعوذة والضلال والبدع والخرافات والإلحاد والشهوات والأهواء، هذه التي تفسد عقول الأطفال الصغار. ينشئون على إيش؟ مثل ما أريد، مثل ما أرادوا لهذا الطفل الصغير الغلام أن ينشئ على إيش؟ على الكفر، إفساد لفطرته. الله فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا رصيد الفطرة مهم للدعاء لله عز وجل لعرض الحق. من رحمة الله أنه جعل لك يا أخي الداعية عندما تعرض الكلام على ناس ما تأثروا بشيء مطلقا، صحات بيضاء يقبلون الحق مباشرة لأن الله فطرهم على هذا. لذلك الطفل ما يعرضك لو قلت له الله أمرك بكذا أن تفعل كذا، تصادف موقع في نفسه يقتنع لأن موافق الفطرة. لكن انظر إلى الطفل الذي يعيش في أجواء الشرك والكفر كيف ينشأ. الآن أطفال المسلمين في أقطار كثيرة من الأرض يتعرضون لأخطار. ما سمعنا أن أطفال المسلمين في أفغانستان يرسلون إلى روسيا ليتعلموا إيش؟ الإلحاد الشيوعية. وهناك مؤسسات تنظيرية في العالم قائمة على تجميع أطفال المسلمين الأيتام وضحايا الحرب والذين ليس لهم معين ولا من ينفق عليهم، مثل أطفال المسلمين في لبنان مثلا، يؤخذون إلى الخارج إلى سويسرا وغيرها من البلاد لكي يدخلوا في مدارس تنظيرية فتتلك فطر هؤلاء الأطفال ويرجع. إذا رجع هذا، إذا رجع يرجع شيوعي أو يرجع نصراني كافر ملحد لا عقيدة له. هذا من هنا من هذه الكلمة فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، نستنتج خطورة تعريض الأطفال لأجواء الكفر والشرك والبدع. الذين يأخذون أطفالا من الخارج يتقون الله عز وجل، يأخذ الطفل للخارج يدخل فيه المتاحف، وإيش يرى في المتاحف؟ الأصنام، ويروح به المعابد الكفار على انها ايش؟ اثار. ويدخل المعبد الفلاني ويشاهد الآلهة الفلانية وكذا، والطفل هذا صفحة بيضاء جالس تتفطر فيه الآن فطور الشرك في نفسه. فإذا أيها الإخوة مسؤولية أمام الله عز وجل الاهتمام بأطفالنا وأطفال المسلمين الذين يحتاجون إلى إعانة حتى لا يتسلط عليهم الكفرة فيأخذوهم. الملاحظ هنا أيضا استنتاج لما قال يعني انظر لي غلاما فطنا لقنا يعني ذكي يفهم بسرعة. أهل الجاهلية إذن يحرصون على انتقاء العينات من الأطفال التي لها استعداد للفهم سريع وعندها ذكاء لكي يعلموها إيه؟ الباطل. أفلا يكون أحرى بنا نحن المسلمين أن نوجه الطاقات النادرة في بعض الأطفال إلى وجهات الخير؟ لو واحد وجد من قدر مثلا حافظة قوية جدا ليه ما يوجه لحفظ القرآن؟ لماذا لا ننتقي من أطفال المسلمين الناس اللي فيهم نبوغ فنعلمهم شرع الله عز وجل ونعلمهم الأشياء المفيدة حتى الأشياء الدنيوية؟ نوجه طاقاتهم نوجه هذه العقلية الجبارة التي تكون موجودة في بعض الأطفال إلى معرفة الحق ودراسة الحق والتمرن عليه والسير عليه وتطبيقه. ما نستهون ما نفتكر أنفسنا مجتمعات المسلمين فيها طاقات كثيرة تحتاج إلى من يوجه ويستغل فقط. فإذا شعور المسلمين بالمسؤولية تجاه أولادهم من الأمور المهمة. ملاحظة أخرى في هذا المقطع فلما كبر قال الملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما وعلمه السحر. يعني في شيء غريب إيش الغريب هذا؟ إنه هذا الساحر الآن يعني إذا مات ماذا سيستفيد من تعليم الغلام بعد موته؟ إيش يستفيد؟ واحد هذا الساحر سيموت صاحب يقول أنا كبرت في السن الآن وسأموت أعطيني غلام وعلمه السحر إيش يستفيد؟ ما يستفيد شيء ما يستفيد شيء ما لي فائدة ما راح يأخذ يعني شيء زيادة خلاص سيموت. إذا لماذا يعلم الغلام السحر؟ لأنه أيها الإخوة لو طبعت النفس على الباطل فإن أهل الباطل يتبرعون مجانا لتعليم باطلهم. فلو صار الواحد منطبع منغمس في الباطل بكامله كله باطل في باطل هذا يصل إلى مرحلة والعياذ بالله أنه يتبرع تبرعا بدون مقابل ليضل الناس لأن انطبع الكفر في قلبه فصار شيء طبيعي يعلم الناس الكفر حتى بدون مقابل حتى بدون أجر. طيب فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب. هذا الغلام من مراحل الآن يتعلم يخرج من بيته للساحة ليتعلم كان في طريقه إذا سلك راهب. والراهب كما ذكرنا هم النصارى الذين كانوا على دين عيسى الصحيح ثم تحرف بعد ذلك. هذا الراهب كان موحدا كما هو واضح من سياق القصة يعني كان يوحد الله ما يقول عيسى ولد الله ولا يقول عيسى ثالث ثلاثة كان على التوحيد يعني على دين عيسى الأصلي اللي بغير تحريف. والراهب كلمة تقال على الإنسان المنقطع عن الدنيا وملذات الدنيا متفرغ للعبادة. والرهبانية كانت شيئا مشروعا في دين النصارى لكن في الإسلام ما في منقطع عن الدنيا وانقطاع العبادة وما تتصل بالدنيا لا الإسلام طريق الآخر والدنيا مع بعض. إذا احتسبت نومك لله عز وجل أجبت على النوم مع أنه شيء دنيوي. إذا احتسبت في أكلك التقوي على طاعة الله صار الأكل هذا فيه أجر ما هو الأجر فقط في الصلاة والدعاء والزكاة والصيام يصير الأجر حتى في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي النكاح إذا نوى الإنسان أن يعف نفسه. قال معمر أحسن يحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ المسلمين، لأن هذا الواحد كان في صومعة يعني بناء معتقد فيه. انظر الآن يا أخي المسلم كيف ييسر الله عز وجل الأسباب لكي يهتدي هذا الغلام. يعني اليوم الآن أقدام الله تجري بطرق عجيبة ما يمكن يتوقعها البشر. كيف بدأت القصة؟ بدأ معرفة التوحيد من فين؟ الآن القصة انتهت أن الناس كلهم آمنوا، كل الناس آمنوا. طيب كيف كانت البداية؟ كيف جرى قدر الله حتى تحصل هذه النهاية؟ كيف؟ أنه كان في راهب في الطريق. يعني لو كان الساحر في مكان ثاني، يعني الولد يروح من طريق آخر، كان يمكن ما مر على هذا الراهب وما عرف أصلا أنه فيه توحيد ولا عرف الله، صح ولا لا؟ فانظر كيف جرى قدر الله، يسر الله الأسباب أن جعل مكان الراهب في الطريق حتى الغلام هذا يمر عليه ويتعلم منه ويتربى على هذا التوحيد. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه القرآن. الغلام جلس إلى الراهب، لما سمع صوت الراهب جلس تعرف المكان ودخل وسلم عليه وجلس إليه يستمع منه. وفي رواية الترمذي فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به، كل ما مر عليه يسأل عن إيش، يقول كيف تعبد الغلام، يسأل الراهب كيف تعبد. فلم يزل به ملحا ومسرا حتى أخبره، حتى الراهب أخبر الغلام فقال إنما أعبد الله. والناس هذوليك اللي في المجتمع ما كانوا يعبدون الله أبدا، التوحيد ما كان معروف. فالراهب قال إنما أعبد الله. فالآن ننظر أيها الأخوة في إيش؟ في الجاذبية التي تعرض بها العقيدة الصافية الصحيحة، العقيدة الموافقة للفطرة إذا عرضت بطريقة صحيحة تدخل القلب وتستقر فيه. هناك فرق جذري مهم بين عرف المتكلمين أصحاب علم الكلام من الأشاعرة وغيرهم للعقيدة وبين عرض السلف للعقيدة. السلف يعرفون العقيدة بنصوص القرآن والسنة مع شرح الأشياء التي يعني ينبغي شرحها. بس أهل الكلام كيف يعرضون العقيدة؟ يعرضون العقيدة بقواعد كلامية يسمونها قواطع كلامية أو براهين عقلية ما فيها شيء من القرآن والسنة. الوجود، واجب الوجود وجائز الوجود والعدم والجوهر والعرض ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، هكذا يعرضون العقيدة على الناس. هذول أهل علم الكلام هكذا يقولون الناس عرض والله جوهر، والجوهر كذا ما تعريفه، والعرض كذا تعريفه، وضاع الناس. لا يمكن العقيدة التي تعرض بهذه الطريقة أن تنجح في إيش؟ في دخول القلب. ولذلك يصبح إيمان هؤلاء الناس الذين تعرض عليهم العقيدة بطريقة الفلسفة وعلم الكلام عقيدة باردة معقدة لا تؤدي إلى تحريك الإنسان للعمل ولا إلى خوف الله عز وجل. وش قواعد كلام وفلسفة؟ فالآن هذا الراهب كيف عرض العقيدة؟ ببساطة شديدة جدا، بالبساطة التي يعرفها هو. والفطرة السليمة دائما عندها ما يدفعها لتقبل الحق. طيب، وسمع كلامه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. ليش يضربه الساحر؟ لأنه تأخر. هذا الضرب الذي تعرض له الغلام منذ البداية يدلنا على إيش؟ يدلنا أيها الإخوة على أن الله عز وجل شاء لهذا الغلام أن يتربى على الابتلاء منذ صغره، على الابتلاء منذ صغره. يضرب من البداية، من البداية ضرب الساحر يضرب الغلام. ليه؟ لأنه يسمع الحق، هذا ابتلاء. يتربى هذا الولد الغلام على الابتلاء من البداية. والشخصية المتكاملة هي التي يؤثر فيها الابتلاء تأثيرا إيجابيا. هذا الغلام تعرض للابتلاء في لحظات التكوين وزمن التربية وفترة النمو، يعني منذ صغره تعرض للابتلاء فصبر على هذا الابتلاء، فكانت النتيجة شخصية قوية ومؤثرة وفاعلة في الواقع. والابتلاء أيها الإخوة يناسب طبيعة الدين، الابتلاء يناسب طبيعة الدين. الإسلام دين ابتلاءات، لأن الناس يفكروا الآن يقول يعني إحنا نريد إسلام سهل، إسلام ما نتعرض دين الإيذاء، إسلام ما نبغى واحد يسخر منا إذا طبقنا الإسلام، إسلام نريد دين إذا طبقناه لا نتعرض لمصاعب ومشاكل. ومن قال لك أن الإسلام دين الراحة وأنك ما تتعرض؟ يقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس، يفكر الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يتركوا يعلنوا بإيمانهم وهم لا يفتنون؟ ثم كيف يفكروا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما هي فائدة الابتلاء والفتن؟ تمحيص. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو كان الدين مسألة سهلة ما في متاعب ولا مصاعب ولا إيذاء ولا سخرية ولا لمس ولا غمز ولا سجن ولا طرد ولا شيء، كان يعني كل الناس دخلوا في الدين، صح ولا لا؟ كان ما في أهل النار، خلاص النار اللي شطبت ما في. لكن لما صار الدين فيه تمحيص وفيه ابتلاء وفيه جدة وفيه ضغط رافع يضغط عليك وفيه شهوات وأهواء وحاربك من كل جانب وأنت تصبر على هذه الابتلاءات، هنا تتميز الشخصيات وهنا يرى الصادق من الكاذب. فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الظاهر، هذا الغلام شكى الضرب هذا لمين؟ شكى للظاهر. هذه الشكوى أيها الإخوة ليست اعتذارا عن مواصلة الطريق ولا تذمرا، يعني ما قال له ترى خلاص ترى انا ضربت علشانك، انا الان قاعد اضرب علشانك لما راح اجيك ولا استعمل منك خلاص يكفيني لجاني يلا روح. ما قصد الغلام بالشكوى التذمر او الاعتذار عن مواصله الطريق، وانما شكوى لاصحاب الخبره لايجاد الحلول المناسبه للمشكله. الناس اليوم عندما يتعرضون لأذى أدنى أذى يتركون الدين. الواحد إذا قيل له قال له مديره في العمل لا تصلي وقت الشكر، لا تصلي توهين مثلا زبائن، ترى لو صليت طردتك من العمل، إيش تسوي؟ لأدنى إذا تهديد بالطرد من العمل ترك الصلاة، أجمعها بعدين. طيب فإذا أيها الإخوة الإيذاء الذي يحصل للإنسان من جراء التمسك بالدين إذا صبر عليه الإنسان هذا يعني المسلم حقيقي، ما إذا ما صبر يعني المسلم مزيف. طيب هنا ماذا يقول في الحديث؟ فقال الراهب بعد الشكوى هذه، قال الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. لأن هذا الغلام الآن يضرب من جهتين، إذا راح للساحر وجلس عند الراهب تأخر وصل الساحر متأخر ضربه الساحر، وإذا رجع من عند الساحر إلى أهله في البيت تأخر عليه طبعا فيضربه أهله. فما هو الحل الذي أوجده له الراهب؟ قال له إذا قال لك الساحر ليش تأخر قل له أهلي شغلوني، وإذا قال لك أهلك ليش تأخر قل والله اليوم كان فيه إيش معلومات زيادة أخرنا. طيب هنا يسأل سائل فيقول أليس هذا بكذب؟ أليس هذا بكذب؟ شلون يكذب الغلام؟ شلون استراه يعلم الغلام الكذب؟ والكذب نعرف أنه محرم. فنقول أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل أنه حرم الكذب تماما، لكن الله أباح الكذب في مواضع. فأباح الكذب مثلا للإصلاح بين الناس، وأباح الكذب بالحرب. حادثة نعيم بن مسعود الثقفي معروفة، لما أسلم في معركة الأحزاب وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ لي عنا ما استطعت، إنما أنت رجل يعني أنت واحد سوي اللي تقدر تسويه، واليهود محيطين بالمسلمين من الوراء، والأحزاب من كفار قريش وغطفان غير من الأمام، والمسلمين والمسلمون بين كفي الكماشة. هذا رجل واحد ماذا فعل في الحرب؟ كذب كذبة أنهت الحرب كلها لصالح المسلمين، ومن شاء التفاصيل فليرجع إلى كتب السيرة. فإذا الكذب في الحرب على الكفرة مو على المسلمين، على الكفرة جائز لمصلحة الدين لمصلحة المسلمين حرب. طيب لو واحد مثلا سب إنسان في مجلس، وهذا السب بلغ الشخص اللي وقع عليه السب، وجاء عند أحد اللي كنت في المجلس وقال له صحيح فلان شتمني، فأنت لو أتيت من باب الإصلاح بينهما قلت له لا ما شتمك، أنا كنت موجود ما أتكلم عليك، أتكلم على واحد ثاني، تقصد أنت إيش عرفت بكذبائي؟ الإصلاح حتى لا يعجز بينهما شقاق. في أحد تضرر من هذه الكذبة؟ الكذبة هذه في أحد تضرر منها؟ لا. هل في منها مصلحة؟ نعم في مصلحة عظيمة، في مصلحة عظيمة لإصلاح بين المسلمين. فإذا في هذه الحالة أباح الإسلام الكذب في حالات ضيقة جدا، وهي حالات مفتوحة الواحد يكذب على غيره، لا في حالات ضيقة جدا أبيحها الكذب. فالآن مصلحة الدين عند الراهب وعند الغلام تقتضي أن الغلام يكذب، لو ما كذب هل يمكن أن يتعلم؟ لا. إيش يقول؟ والله يقول أنا أمر على راهب يعلمني، كان أخذ الراهب هذا من زمان، لكنه من أجل مصلحة الدين والسلامة من الشر وتعلم العلم في أسباب صار الكذب في هذه الحالة جائزا. نلاحظ أيضا هنا أيها الإخوة أن الراهب اهتم بإيجاد الحل للغلام الذي اشتكى إليه. هذا يفيدنا نحن الآن، لو واحد من الناس اشتكى إلينا في ضائقة يجدها بسبب تمسكه بدينه مثلا، فإن من واجبنا نحن أن نسعى في إيجاد حل لمشكلة هذا الرجل. من باب الأخوة الإسلامية لابد من إيجاد حلول في مشاكل المسلمين، ليس أن تعرض المشكلة فقط ثم يكون المصير في سلة المهملة، لا، يجب أن نوجد الحلول للمشاكل. طيب كذلك مما نستفيد منه في هذا المقطع أننا إذا وجدنا رخصة شرعية تيسر أمور الناس ما تخالف الشريعة، ليست أمرا محرما ما تخالف الشرع، وفي نفس الوقت تيسر على الناس ضائقة يعيشونها، فإننا في هذه الحالة نقدم الرخصة لهم، نقدم الرخصة لهم إذا كانت رخصة شرعية، نقدم رخصة لهم ولا نجعلهم يستمرون في معيشتهم بالحرب، لا، لا نجبرهم على أخذ العزيمة، لا، نقول لهم هناك رخصة، هناك رخصة. لو واحد مثلا في الصحراء ما عنده ماء إلا يكفي للشرب، كيف يتوضأ؟ ما نقول لا والله يعطش، يعطش لو هلك في سبيل تتوضأ، لا، نقول له هناك رخصة شرعية التيمم. واحد يشق عليه أن ينزع الجوارب دائما وهو في العمل وفي البرد وكذا ويغسل قدميه، ما نقول لا تحمل جسمه، يجب عليك أن تتحمل هذه العجينة، لا، نقول له هناك رخصة، إذا كانت رخصة إيش؟ شرعية، فليسر على الناس في حدود الشرع، وليس أن نسلك مسلك الجهلة، فليسر على الناس بالحق وبالباطل، بعض الناس يقول يلا يسر 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 ولا تعسر والدين يسر يسر، وبالتيسير هذا نبيع للناس شراء الأسهم الربوية والتعامل بالحرام وسماع المنكرات وحضور مجالس اللغو والباطل باسم التيسير. لا، يجب أن يكون التيسير شرعيا وفق الشريعة. ثم يقول في الحديث: فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال الغلام: اليوم أعلن الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ هذا القلق جعل الغلام ينتظر اليوم الذي يأتي ويكون فيه حقحقة الحق وتمييز الهدى من الضلال. الآن الغلام جالس ينتظر لأنه نفسه فيها جذب، في قلق، حيرة، اضطراب، يريد أن يعرف أين الحق. فالآن هنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن القلق والاضطراب نتيجة التلقي من أكثر من مصدر متضادة هو علامة صحيحة تبين صحة التلقي. يعني لو أن الغلام هذا جاهل الدين والسحر، لكن ما عنده مشكلة، خلاص الدين لأهل الدين والسحر لأهل السحر، ما في إشكال. هل هذا شيء صحي؟ واقع صحيح؟ لا طبعا، لا بد أن يحدث التناقض، لا بد أن يحدث التناقض ما دام مصدر التلقي فيه تضاد واختلاف. فإذا نفكر الآن نحن في واقعنا، أجيال المسلمين أيها الإخوة اليوم تتلقى الإسلام بطريقة، يتلقون الدين بطريقة لا تشعرهم بمخالفة الواقع لهذا الدين. الآن المسلمين، بعض المسلمين يتلقون الدين بطريقة عجيبة لا تشعرهم مطلقا أن واقعهم إذا كان واقع منكرات واقع جاهلي يخالف ما يتلقونه، فلذلك ما عنده أي مشكلة، ما عنده يعني قلق ولا اضطراب ولا تحير ولا شيء. الدين للدين وهذا الباطل فيه له مجال وما في حال، ما في إشكال. هذا التلقي عندهم تلقي مرضي غير صحيح، يجب أن يثور القلق والاضطراب في الناس إذا كان الواحد يتلقى شيئين متضادين. فلا بد أن يتحرك أهل الدين لتحديد مواقفهم من الواقع إذا كانت طريقة تلقيهم للدين صحيحة. أما إذا كانت ما تدري، يعني ما في تميز ولا في تحديد موقف، فعند ذلك نقول طريقة تلقيكم للدين أو هذا الدين الذي تتلقونه فيه أخطاء. وإلا كان إيش؟ كان أحسست أنت بالتناقض. يعني واحد مثلا مثال يتعلم أحكام الإسلام لا يجوز الاختلاط والأدلة والأحاديث، وهو واقع في البيت اختلاط في اختلاط ورجال ونساء يجلسون مع بعض والأمور ما في عنده، ما في إشكال، ما يشعر بأي نوع من القلق والاضطراب، هل هذا شيء صحيح؟ لا، نقول له إما أن طريقة تلقيك خطأ، فعندك مبدأ في ذات مخك في راسك عندك مبدأ خطأ أنه يمكن التعايش بين الحق والباطل، أو أن الشيء أنت قاعد تتلقاه خطأ، أنه مثلا أنت فاهم أن الاختلاط مكروه يعني خلاف الأولى، يعني أحسن واحد ما يختلط مثلا، بينما هو في حقيقته الاختلاط حرام 100%. طيب، فإذا شعور الغلام بالتناقض الذي يجعله يترقب بشدة اليوم الذي يأتي ليتبين فيه أين الحق، جاء اليوم أخيرا، أخيرا أتى هذا اليوم الذي طالما ترقبه هذا الغلام بلهفة وطول انتظار، جاء هذا اليوم. هذا وقع الناس محبوسين في الطريق، فأخذ حجرا، حجر عادي، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاصل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا رب كان من الرمل أحسن الرائد هو لي معه الحق، فإيه اقتل هذه الدابة، جاب الحجر الصغير اقتل هذه الدابة العظيمة حتى يمضي الناس. هنا نلاحظ أيها الأخوة أن الغلام عنده ترجيح أو إحساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل. كيف عرفنا؟ كيف عرفنا؟ لأنه بدأ به، قال اللهم إن كان أخذ الحجر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضيها. ما قال اللهم إن كان أمر الساحر أحب وبعدين رماه وشافت النتيجة، لا، بدأ بإيش؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، معناها أنه عنده بنفسه إيش؟ ترجيح أو إحساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل. وهذا شيء طبيعي، نتيجة طبيعية. ليه؟ نتيجة طبيعية تبين أن الحق عليه علامات، وأن الفطرة السليمة إذا سمعت بالحق فعلى أقل تقدير ترجحه عليه على الباطل، وهذا يدل على رسوخ الإيمان. وأيضا النقطة اللي ذكرها الأخ هنا، ماذا قال الغلام؟ أول كلمة قال لما أخذ الحجر إيش قال؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك. طيب كلمة اللهم ماذا تعني؟ تعني أن الغلام يعني نطق بالكلمة هذه معناها أنه أقر ظنيا، أقر بأن إيش؟ أن هناك إله، هناك الله موجود، ولذلك يسأل الله يقول اللهم إن كان أمر الراهب. هذا نتيجة التعليم الذي تلقاه ونتيجة التربية على العقيدة، فرسخت في نفسه فظهرت النتيجة. توجه، عرف يتوجه لمن؟ اللهم إن كان أمر الله يحب إليك. وهذه القضية أيها الأخوة، وجود الله عز وجل مركوزة في الفطرة، ولا يمكن أنه يعني يجحد فيها أي واحد، حتى الشيوع السافر يعلم أن الله بداخل وباخذ بداخل فطرته يعلم أن الله موجود، لكنه يعاند ويكابر، فطرته تخبره بأن هناك خالق. يعني هذا مثل المثال الحادثة إذا كان حدثت، أنا في تروى يعني أنه واحد ملحد تناقش مع واحد موحد، موحد مسلم يتناقش مع واحد ملحد شيوعي، والموحد المسلم يقول الشيوعي يجادل هناك خالق، الطبيعة ما خلقت، لا يمكن الطبيعة أن تخلق، الله الذي خلق كذا وكذا، وذاك الشيوعي يقول لا مستحيل ما في خالق ولا في دين، والطبيعة هي التي خلقت، نحن جئنا من الطبيعة كذا. فلما احتدم النقاش بينهما وثارت دائرة ثلاث الملحد، فقال في عرض الكلام يقول للمسلم يقول والله ما الطبيعة خلقتنا، أقسم لك بالله أن الطبيعة، يعني لما ثارت دائرته فيقولون أنه في عرض كلامه إيش حلف بالله من الطبيعة. فإذا قال الله تعالى وجحدوا بها حقيقة الألوهية واستيقنتها أنفسهم، هم مستيقنين لكنهم يجحدون بألسنتهم. ليه؟ ظلما وعلوا، سببين، ظلما وعلوا. طيب هنا في الحديث يقول فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فالآن الغلام سأل الله عز وجل أن يقتل الدابة لكي يعرف الحق ولا لكي يمضي الناس؟ ايوه. فهنا قالوا في شرح الحديث يحتمل ان تكون حتى هنا ما بعدها علة للسؤال، يعني سبب الطلب من الله عز وجل، فيكون اجتمع الامرين، واحد لنفسه يريد ان يعرف الحق، وواحد ايش من اجل مصلحة الناس من يمر. وقيل ان هنا ما بعد حتى علة للسؤال، غاية للسؤال وليس علة له، غاية للسؤال، يعني الهدف من السؤال كذا وليس الذي أثار السؤال، هذا الفرق بينهما. الذي أثار السؤال يمكن أن نقول نقطة أولى، غاية السؤال التوجيه الثاني. المهم يعني ما أنا متقارب ليس البعيد. وفي قول الغلام حتى يمضي الناس إشارة إلى حب هذا الغلام بمنفعة قومه. وما يعني أنه صار أنا لبس غير الحق وخلص حتى الناس إن شاء الله يجي يصير فيهم صديق، لا، يعني ما دام يمكن أن يجتمع الأمران يعرف الحق هو ينفع الناس فليفعل. فلذلك قال في دعائه: فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فيها فائدة أخرى، حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. هذه فيها الكلمتين، هذه فيها إثبات حاجة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ما هي؟ نعم، طيب، شيء آخر، كرامات الأولياء. أن الله عز وجل من قدره أنه يخلق العادل لبعض أوليائه، يخلق العادل. ما يمكن حجر صغير يقتل دابة عظيمة، ما يمكن أن يقتل العادل هذا، لكن كرامة لهذا الغلام المتمسك بدينه أجر الله على يديه خارقة من الخوارق، كرامة له. فالإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن المشكلة فين؟ المشكلة خلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق الصوفية المنحرفة يمكن أن يحصل عندهم خوارق العادة، فتجد بعضهم يضرب نفسه بسيف يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ويسحب السيف ما نزلت منه قطرة دم واحدة، يحصل هذا. أو مثلا يدخل في نار موقدة ويخرج منها سليم، ما في شيء. هذا ايش يكون؟ باستخدام الشياطين، ان الشياطين اما انها تلعب باعين الناس الذين يشاهدون، او انها تمنع يعني الحرق عن هذا الرجل بالقدره اللي عند الشيطان، لكي يتوهم الناس انه هذا الدجال وهذا الساحر وهذا المشعوذ هو وشير الطريقه انه ولي من اولياء الله، بينما الحقيقه هو ولي من اولياء الشيطان. فان قلت لي كيف نميز؟ طيب هذه أولياء الله لهم خوارق وهذول أولياء الشيطان لهم خوارق، كيف نميز بينهما بين الحالتين؟ نقول: واقع هؤلاء وواقع هؤلاء هو الدليل. فإن رأيت الرجل اللي حصلت على يديه خارقة من خوارق العادة، رجل مؤمن تقي صالح عابد مستقيم ليس لصاحب بدعة ولا صاحب هوى، هو اللي صارت له الخارقة، فتعرف أنه من أولياء الرحمن. لكن لو لقيت الدجال ومشعوذ ياكل اموال الناس ويستخدم الخرافات ويتعامل مع الشياطين وعنده الطلاسم وهذه الاشياء الحجابات وهو تعرف انهم اولياء الشيطان. ثم قال في الحديث: ومضى الناس، قتلت الدابه ويش مضى الناس. في روايه الترمذي الذي اشر اليها انفا: فقال الناس: من قتلها؟ قال: الغلام. ففزع الناس فقالوا: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد. يعني المهم الناس اللي على الاقل حضروا الحادثه الان اشتهر هذا الغلام عندهم. فاتى الراهب فاخبره. فالغلام الان ماذا لما حصلت القصه ماذا فعل؟ اتى رجع لمن؟ الى الراهب فأخبره بالخبر. وهذا الإخبار للراهب نتيجة طبيعية لكل من رأى حدثا مثيرا أن يذهب لمن تلقى منه الدين، طيب، ليطلعه على ما حصل أو يطلب منه تفسيرا على دور الشريعة لما حصل. يعني شيء طبيعي لو الناس اليوم رأوا حادث مثير، فكل واحد يرى الحادث يذهب لمن تلقى منه الدين او للعالم او لمن يثق به من اهل العلم والخير والدعوه الى الله عز وجل فيطلعه على ما حدث، او يطلب منه تفسيرا ان كان الامر فيه يعني غموض، يطلب منه تفسيرا او رايا فيما يحدث. فقال له الراهب جواب لما اخبره الخبر، قال الراهب: اي بني أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم أفضل مني. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة جدا جدا عظيمة، يحتاج أن نقف عندها وقفة مهمة نتأمل بهذه الكلمة التي قالها الراهب. ماذا قال الراهب؟ قال أنت اليوم أفضل مني. طيب كيف الآن؟ هذا شيخ، شيخ الغلام، هذا مصدر العلم، هذا اللي يعلم، اللي يوجه، هذا الكبير، كيف يقول لغلام صغير أنت اليوم أفضل مني؟ هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة لها وزن ضخم. هذا الموقف من الراهب، موقف الاعتراف للغلام أنه قد صار اليوم أفضل منه، يدل على إيش؟ يدل على تجرد كامل من هذا الراهب، تجرد من الحسد. ماذا؟ هذا طرق خالق طرحت مني، أحسده وأكتم مواهبه وأقول له خلاص يعني أنت روح الآن كمل. لا، قال أنت اليوم أفضل مني. النفوس أيها الإخوة فيها مداخل شيطانية كثيرة، منها حب التميز وحب أنه ما في أحد يفوق يفوقك. فليس الإشكال أن تحب أن تكون متفوقا، لكن الإشكال إذا واحد تفوق عليك أن تعاديه وتحسده وتحاول أن تمنع عنه الخير الذي جاءه، هذا الإشكال. فالآن الراهب هل قال خلاص أبطل عليه يقول له هذا صار شوية أحسن مني أو صار أحسن مني؟ لا، قال له بكل صراحة وبكل وضوح أنت اليوم أفضل مني، أي بني أنت اليوم أفضل مني. فعندما يرى فالقضية أيها الإخوة إذن قضية ليست قضية كبر وصغر، لا، وإنما القضية فهم الدعوة وتحقيق مصلحة الدعوة، تحقيق منهج الله في الأرض، هذه المسألة. فلو أن إنسانا اليوم طالب علم فاق شيخه في طلب العلم، وهذا ممكن يحصل ولا لا؟ ممكن يحصل. واحد يؤتيه الله عز وجل ملكات وقدرات فيتفوق على من؟ على شيخه في طلب العلم، ممكن يحصل هذا. ما هو النقل الصحيح للشيخ هنا؟ يقول له خلاص اعطيتك اجازه الوقت ما قاعد اتعلم، يقول هذا بكره يطلع الناس يتحولوا مني وينتقلوا ايش؟ لهذا الجديد اللي طرحته مني. فتاخذ العزه بالاذن ويتغلب الحسد والجشع والنفسيه السيئه، ولكن الراهب تجرد من هذا كله، تجرد بلا حرج مطلقا انت اليوم افضل مني، وفتح الطريق امام المواهب الناشئه التي وفقها الله عز وجل. ليس العمر بقدر ما هو الايمان والكفاءات، والناس طاقات يتفاوتون. هذه المساله اليوم تلعب ادوار سيئه في واقعنا، فتجد مثلا رئيس تحت موظف، وهذا الموظف مثلا نشيط وفاهم وتعلم بسرعه وياخذ شهادات ودورات مثلا، ايش اللي يسوي الرئيس؟ يقوم يخاف، ايوه هذا بعد شوي ايش يصير؟ يقول يصير محلي، ياخذ محلي، ايوه. ولما تصير القضيه ياخذ محلي ماذا يحدث؟ يدب الحسد والبغضاء ويبدأ يحجب عن هذا الموظف كل المعلومات التي تفيده، بل قد يشغل بأشياء تافهة جدا، خذ سوي كذا وابحث كذا، أشياء لا تصلح للعمل ولا تنفع العمل بحي. لكن إيش؟ إبعاد هذا الموظف النشيط عن حيز المسؤولية، ولماذا؟ حتى لا يأخذ مكانه. وقف على ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تحدث في ممارساتنا اليومية وواقعنا الحياة وواقع الحياة اليوم بين الناس من جراء الحسد عندما يتفوق إنسان على إنسان. فلله جر هذا الظاهر ما أطيب قلبه وما أشد تجربه لله عندما اعترف لهذا الغلام قال له أنت اليوم أفضل مني. وقد بلغ من أمرك ما أرى، ما أرى من إيش؟ من الصدق والاعتقاد الحسن والكرامة التي أجراها الله على يديك. طيب الآن لما قال له أنت اليوم أفضل مني، هذه الكلمات ماذا تنتج في نفس الغلام؟ يعني قد تنتج نوع من يعني الزهو، أو يعني ما هو الضرور، لكن قد تنتج أشياء من هذا. فلكي يحدث هذا الراهب المربي التوازن في نفس الغلام، ماذا قال له بعدها مباشرة حتى لا يصيب الغلام ضرور؟ هو الآن حقيقة أنه أفضل من الراهب، حقيقة الله هذا قدر الله عز وجل وهذه حكمة الله، لكن ماذا قال الراهب بعدها لكي يحدث التوازن ويزيل السلبيات الناشئة عن الإخبار بالحقيقة الأولى اللي لا بد من الإخبار منها، لا بد من الإخبار منها، لكن فيها سلبية كيف تزال؟ قال له إيش؟ وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى. فالآن كلمة إنك ستبتلى ماذا تحدث؟ يعني نوع من الآن إذا كان واحد شاف نفسه يصير فيه نوع من الإحجام، إيه إنه هذه الأفضلية الآن ما هي ببلاش، يعني هذا التشريف الذي حصل الآن ليس بلا مقابل، وإنما سيعقبه ليه؟ تكليف وابتلاء. ما جاءت المسألة كده فقط أفضلية، هذه الأفضلية لها ثمن. وإنك ستبتلى، فلما يشعر الغلام بأنه سيبتلى فإذا السلبية اللي كانت موجودة قد يكون ظروف أو شيء ثاني راحت. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى لأن عملية متسلسلة. كلمة إنك ستبتلى ماذا تحدث؟ خوف. فالآن قد الغلام يخاف يقول يمكن مثلا يترك، هي ابتلاء يعني مثلا فيها ابتلاء، لكن الابتلاء حقيقة لا بد من الإخبار منها. فماذا قال له الراهب بعد ذلك؟ قال فإن ابتليت، لاحظ فإن ابتليت فلا تدل عليه. طيب فيقول ابن علام رحمه الله في شرح الحديث يقول لماذا الراهب في البداية أخبره بشكل قاطع أنه سيبتلى، وبعدين العبارة اللي بعدها قال فإن، وإن تدل على التشكيك، ليه؟ لكي يخفف من الخوف الذي قد ينبعث بنفسه. لما يقول إنك ستبتلى ما يقول فإن ابتلي، يعني إنه ليه؟ حتى لا يقع، حتى لا يقع الكرب بنفس الغلام قبل حلول البلاء، حتى لا يقع الكرب بنفس الغلام قبل حلول البلاء الحقيقي. فقال فإن ابتليت فلا تدل عليه. طيب هذه كلمة فإن ابتليت فلا تدل عليه طلب هنا الراهب من الغلام أن يتكتم على الأمر، قال إن ابتليت إن عذبت إن ضربت لا تخبر عني، لأنك لو أخبرت عني يعني أنا عدو ولا بد أني أقتل أهلك، فحفاظا على نفسي ولمصلحة بقاء الدين ولمصلحة الدين بقاء الراهب لا شك، فلا تدل عليه. فهنا هذا الكتمان الذي طلبه الراهب من الغلام هل هو هدف وغاية ولا وسيلة؟ وسيلة. فإذا الكتمان أيها الإخوة، الكتمان في طريق السير إلى الله ليس غاية وهدفا أن يكون واحد متكتم في الدين، لا، الدين يحتاج إلى وضوح، دائما الوضوح أفضل، لكن في هذه الحالة التي صار المصلحة فيها مصلحة الإسلام أن هذا الراهب لا يخشى أمره، فصار التكتم هنا وسيلة لجأ إليها الراهب لجوءا واضطرارا. ولا بروز الشخصيات وكونها قدوات في المجتمع هو الأساس. ولذلك الرسل كانوا واضحين للناس، خرجوا أمام الناس، ما قعد الرسول يدعو من طرف خفي ما حدث منه الرسول، لا، كان الرسول يخرج يظهر أمام الناس ويعلم الناس. وكان الغلام يبرئ الأكمه، الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص والبرص مرض معروف، ويداوي الناس من سائر الأدواء، ويداوي الناس من سائر الأدواء. هنا الله عز وجل أعطى الغلام مقدرة، مقدرة على أن يشفي الأمراض بإذن الله، كما أن الله أعطى عيسى القدرة على إحياء الموتى بإذن الله، فأعطى الله الغلام القدرة على علاج المرضى وإبراء المرضى بإذن الله، بإذنه عز وجل. كيف استخدم الغلام هذه المقدرة، هذه القدرات التي أعطاه الله إياه، كيف استخدمها؟ انتشر بين الناس يستخدم القدرة التي أعطاه الله إياه، انتشر بين الناس يعالج هذا، يبرئ هذا بإذن الله، ويزيل علة هذا، ويداوي هذا، ويداوي الناس من سائر الأدواء، كل الأدواء، كل الأمراض. ولا شك هنا بأن الغلام سيستخدم هذه القدرة في إيه؟ في جلب الأموال، في تحصيل الفلوس من الناس على الجزاء المداواة، لا، سيستخدمها في شيء أجل وأعظم وأعلى وأغلى من قضية متاع الدنيا، سيستخدمها في إقناع الناس بالتوحيد وعرض العقيدة الصحيحة عليهم. طيب، هذه العملية طبعا القصة طويلة جدا، ولذلك يمكن سنقف بعد قليل حتى لا يكون الوقت، ونكمل إن شاء الله بعدين، لأنه عرض القصة يكون هنا. هذه العملية المداواة ماذا سببت للغلام؟ أنزع صيته وشاع أمره بين الناس، أليس كذلك؟ فسمع به جليس للملك كان قد عمي صابه العمل، فماذا فعل؟ فأتاه بهدايا كثيرة. عند كلمة فسمع به جليس للملك وقفة بسيطة، ذيوع الدعوة وانتشار صيف الدعاء ومعرفة مصدر النور يؤدي إلى استقطاب الناس بشتى طبقاتهم ومستوياتهم، ذيوع الدعوة وانتشار الدعوة يؤدي إلى استقطاب الناس بشتى مستوياتهم وطبقاتهم، فعند ذلك يقتنع بالعقيدة الصحيحة، الغني والفقير والأمير والحقير والصعلوك والعظيم. إذا ذاع أمر الدعوة يقبل الناس إليها زرافات وحدانا. صحيح أن هناك تفاوتا في التقبل، أهل الجنة أكثرهم، يعني أول من يدخل الجنة الفقراء، هناك تفاوت، الفقراء يقبلون أكثر من الأغنياء، والمستضعفين يقبلون أكثر من الجبارين، هذا معروف، لكن ذيوع الدعوة مهم حتى تستقطب الناس كافة. فسمع جليس للملك كان قد عمل، فأتاه بهدايا كثيرة، هدايا كثيرة، فقال هذا الأعمى للغلام: ما ها هنا كل الهدايا هذه؟ لك أجمع كلها لك إن أنت شغلتني. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. هنا أيها الأخوة في حاجة منذ النظر أن الغلام ماذا فعل؟ تجاهل أمر الهدايا تماما، تجاهل أمر تماما، ولا كأن في هدايا، ماذا؟ لا، أنا أبغى انتقل مباشرة الأمر المهم، كأن ذلك مسألة، يعني كأنها ما طرحت، مسألة ثانية جانبية جدا، قوية الهدايا والأموال، مع أن فيها بريق وفيها جاذبية، لكن تجاهل. قال: إني لا أشفي أحدا، ركز على المقطع المهم من الكلام اللي هو كلام الأعمى، قال: إن أنت شفيتني. ومعروف أن الشفاء هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي، من أفعال الله عز وجل أنه يشفي، أما الناس ما يشفي، الناس لا يشفي. فركز الآن على الخطأ في العقيدة في العبارة، وهذا يدلنا على وجوب تصحيح أخطاء الناس العامة. أحيانا لهم ألفاظ يقولون ألفاظ في عبارات خطأ، في عبارات خاطئة، وتدخل أحيانا أيها الأخوة يعني في حتى هذه العبارات اللي نعلمها الأطفال أحيانا، نعم إذا دخلت النظر فيها تجد فيها أشياء من هذه الأناشيد البسيطة المتداولة. يعني أذكر لكم مثال، مرة خطر في ذهني لفظة مستخدمة جارية، الآن الولد إذا ما عرف نبدأ الإجابة الصحيحة في الامتحان ولا ما عرف إيش يأخذ هذا ولا هذا، طيب ولا جاءت أمه مثلا جارت تأخذ هذا اليد ولا هذا اليد، إيش يسوي؟ عبارة مشهورة يقول حاجي بابي، صح؟ ما إيش بعد حاجي بابي؟ سيدي محمد البغدادي إلى آخر الكلام. فأنا مرة فكرت يعني قرأ في بالي القضية، من هو سيدي محمد البغدادي؟ وش يعني ولي أولياء الله وليه؟ ولماذا يؤتى بذكره هنا في وقت التحير والواحد ما يعرف يختار؟ هل سيدي محمد البغدادي هذا هو الذي يرشد الناس إلى الخير والأحسن؟ ولو شخصية وهمية ولا حقيقية؟ وطبعا يعني هذا اكيد انه ما القضيه، هذا كلام قديم على فرض انه موجود. الا تعني هذا استعانه بالموتى في اختيار؟ ونلاحظ الان احنا قاعدين نعلم الاطفال ونسكت عليهم عندهم على اشياء مخالفه للعقيده مخالفات صريحه. يعني البارحه كنت في مكان فاثنين جالسين كل واحد يحذر الثاني لغز، فواحد يقول الثاني يقول له 40 جندي وضابط كم كرسي يحتاج إليه في البلود؟ فقال لا تفكر 40 جندي وضابط، قال 41 كرسي، قال له لا خطأ من وين علينا؟ بعدين قال له كرسي واحد، ليش؟ قال له لأنه ما في إلا الضابط بس، يعني 40 جندي يعني جندي مات وسووا له الأربعينية اللي هي ذكرى مرور 40 يوم وجاب ضابط يعني. فلاحظ ايش الان، وحتى في الالغاز اللي الناس يحذروا فيها بعض فيها مخالفات شرعيه، لان نحن نعرف ان الاحتفال بمرور 40 يوم على وفاه ميت بدعه طبعا ومقلدين فيها للنصارى، ولذلك استحلف اي جريده من الاشياء اللي فيها نعي النصارى تجد فيها وذكرى الاربعين ومدري ايش وفاه فلان في الكنيسه الفلانيه. فايش صارت حتى تدخل في هذه الطرائق وهذه الالغاز وهذه يعني العبارات التي يقول الاطفال. فلان هنا نرجع لقضيتنا، الغلام لما قال الاعمى ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني، فهنا بدا الان الغلام يصحح عباره خطا، في شيء خطا في العباره، قال اني لا اكفي احدا انما يكفي الله عز وجل. فوجهه هنا الى اي شيء؟ الى الشافي الحقيقي الله عز وجل. الله عز وجل قال يقول صلى الله عليه وسلم وشي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وفي رواية لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت وحدك لا شريك. فالآن هذا درس لمن؟ لمعاشر الأطباء اليوم الذين يذهب إليهم المرضى، يجب أن يستقر في عقل الطبيب وأن يكون الأشياء التي يضعها نصب عينيه. أول ما يأتيه المريض ويعطيه العلاج يوضح الآن فرصة يوضح الطبيب للمريض من هو الشافي حقيقة ومن الذي يشفي، وإني أنا يا الطبيب لا أملك شيئا ولا أملك شفاء، وهذه مجرد أسباب قد تصيب وقد تخيب، وإذا أصابت شفت فإن الله هو الذي شفت، وهذا الدواء سبب سبب فقط سبب، لكن الفاعل الحقيقي الذي شفى هو الله عز وجل. وقف على ذلك من الأشياء الكثيرة التي يحتاج العامة إلى توجيه فيها، وفي إهمال الغلام لأمر الهدايا درس عظيم في أن منهج الرسل في أرض الدعوة لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه أجرا. الواحد يعرض الدين على الناس لا ليسألهم أجر ويأخذ منهم فلوس، لا، لا يعظهم لكي يأخذ أجرا، لا، وإنما أجره على الله عز وجل. فهنا الغلام كان ممكن يأخذ، وكان ممكن كمان يأخذ إنها رقية، يعني إنه يشفيه فيأخذ، يعني يمكن واحد يقول ما في شيء شرعي لأنه يجوز أخذ المال على الرقية. طيب هذا قرأ عليه أو دعا له شبه يعني. لكن الغلام هنا هدفه عظيم أعظم من كذا، بالعكس إذا أخذ المال سقطت هيبته وقل عظمة الشيء الذي يدعو إليه، صح ولا لا؟ لذلك ترى الناس الآن عندما يموت لهم واحد من البدع أنهم يستأجروا يش قارئ قرآن يقرأ في النحو في العزل. طيب يجلس الناس الآن، يعني يمكن بعض الناس يتفاعل مع الآيات يعني يخشع، فإذا انتهى قارئ وراح طلع صاحب هذا محق والحساب وأعطاه حاسبه، إيش موقف الناس الآن؟ كل التأثيرات مجرد ما شاف القارئ يأخذ الفلوس وراح يجي، لأن القضية يعني مادية بحتة. ولذلك ذكر في الذهب حديث صحيح أكثر منافقي أمتي قراءهم، أكثر منافسي أمتي قرآنها، حديث صحيح. إني لا أسي أحدا، إنما يحيي الله عز وجل، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. طيب فآمن به فشفاه الله عز وجل. طيب واحد يقول شلون الغلام يدخل من مدخل دنيوي، يقول هذاك شوف انت اذا آمنت انا ادعي لك ان يشفوك، أدعو لك أن تشفى. لو واحد يقول لا، يعني كان لازم يقول له بس تؤمن بالله بس، فإذا آمن بعدين يقول لك تعالى حين ما دام لك آمن، لكن هو قال إن آمنت بالله دعوت الله لك فشفى. هذا أسلوب لا بأس فيه ولا حرج إن شاء الله، بل إن بابا من أبواب الزكاة المؤلفة قلوبهم، الناس الذين يعطون من أموال الزكاة لكف شرهم أو استجلاب من الإسلام. يعني إذا كان الولد ما يصلي، إذا أعطيته فلوس صلى، يمكن يجي واحد يقول لا تعطي فلوس حتى لا يتعود إنه يصلي مكان الفلوس، نقول له لا مو على كل حال، لا أعطيه الفلوس وإذا صلى كافر مكافأة مادية. ليه؟ لأنه الآن صحيح يندفع من أجل شيء مادي، لكنه غدا في المستقبل عندما يدخل في الصلاة أكثر وأكثر ويستشعر فائدة الصلاة ويستشعر عظمة الله عز وجل وهو يصلي، ستزول القضية المادية ويصبح يصلي حتى لو ما عرفه شيء. فلا بأس، الخلاصة لا بأس أن يكون المدخل على الناس لكي يدخلوا بالإسلام أو استجلابهم للدين أو تقريبهم إليه أن يكون في البداية شيئا ماديا، لكن يستمر الإنسان في عرض الدين الصافي النقي لحيث الناس الأخير لا يعتمد على المادة فقط، لكنه باب على أي حال من أبواب الإسلام وهو المؤلفة قلوبهم. طيب عند هذا الحد أظن يعني إيه نكتفي، نتوقف يعني طول الوقت، وسنتابع إن شاء الله القصة بتفاصيلها في الأربعاء الذي بعد القادم كما هو الموعد المعروف، وستكون الدرس القادم هو آخر درس قبل رمضان، لأننا في رمضان سنتوقف عن الدروس لظروف الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون هذا الشهر فيصومونه ويقومونه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين، وأن يكثر درجات أن يكثر ثوابنا ويعلي درجاتنا في الجنة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا أيها الإخوة في المرة الماضية بحديث أصحاب الأخدود وقصة ذلك الغلام المؤمن الذي سخره الله عز وجل فجعله سببا لهداية الناس، ونحن نتابع أيها الإخوة معكم في هذه الليلة إن شاء الله هذه القصة وما نستطيع أن نعرج عليه من فوائد وعظات وحكم تؤخذ من هذه القصة العظيمة وهذه السيرة الفذة لتلكم الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تهتدي إلى دين الله تعالى. وسيكون إن شاء الله هذا درس آخر درس قبل رمضان، وسيكون موعدنا إن شاء الله في أول أربعاء بعد العيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك، وهذا الذي أتى هو الأعمى، جليس الملك الذي أتى. وقد سبق أن ذكرنا أيها الإخوة قصة، واختصر القصة أن ملكا كان في بلد وكان له ساحر، فأراد الساحر غلاما يعلمه السحر، فانتقي له غلام ذكي فصار يعلمه، وكان على طريق الغلام راهب فتعلم منه الإسلام، ثم أن الله أجرى على يد الغلام معجزات منها قتل الدابة وشفاء المرضى بإذن الله عز وجل، حتى سمع به جليسا للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فعرض الغلام عليه الإسلام فأسلم هذا الرجل الجليس، ثم أن الله رد عليه بصره، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ الملك استغرب، هذا الأعمى الذي كان أمس لا يبصر اليوم يأتي ويجلس المجلس مفتح يرى، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. يقول الجليس: ربي. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الوضوح في هذه الكلمة، قال ربي. الوضوح هنا في الإجابة هو نتيجة طبيعية للوضوح في التلقي، لما كان تلقي هذا الجليس واضحا بأن الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الخالق، فكانت إجابته واضحة لسؤال الملك الذي قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فإذا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون تلقينا للإسلام واضح، فيه وضوح، يجب أن تكون الفكرة واضحة، يجب أن يكون المنهج واضح الذي يتربى عليه المسلمون، حتى تكون الإجابات على الشبهات والتساؤلات التي تطرح يكون هناك إجابات واضحة. أما إذا كان هناك غبش في الإسلام الذي يدرس طبعا في طريقة عرض الإسلام، فإنه لن تكون هناك إجابات واضحة عن الشبهات والتساؤلات التي تطرح من قبل أعداء الإسلام. قال: ربي. قال: أولك؟ قال: ولك رب غيري. هذا الملك الكافر الطاغية كان مستبدا، كان مدعيا للألوهية، فيقول بكل تبجح ووقاحة، يقول: ولك رب غيري. قال الجليس: ربي وربك الله. وهذه النفسية أيها الإخوة التي تصل إلى حد ادعاء الألوهية من دون الله عز وجل، ينبغي أن يتوقف عندها أهل الحق، ليروا طبيعة هذه النفسية المماثلة لنفسية فرعون لعنه الله، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. نفس المنطق، فرعون ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غيري. هذا هنا في هذه القصة ماذا يقول؟ ولك رب غيري. نفس المنطق، ادعاء الألوهية. وفي رواية الإمام أحمد، بسياق مشابه لكن فيه تفصيل أكثر لهذه النفسية، يقول: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. شوف، يقول أبو الطاغية: قال: أنا. يقول الجليس: ربي. قال الطاغية: أنا. قال: لا. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم. فانظر كيف يقول هذا، يقول: أنا، يعني أنا ربك، فيقول: لا، ربي وربك الله. فإذا قد يصل الكفر في مرحلة من مراحله لدرجة أن يدعي أناس الألوهية من دون الله، وقد يكون هذا الادعاء قولا لفظا مثل ما قال هذا، وقد يكون حكما وواقعا. فإذا كان هناك أناس يشرعون للناس من دون الله عز وجل، فهذا ادعاء للألوهية من دون الله تعالى بالفعل، قد لا يكون واضحا بالقول،
ولكنه على أي حال مناجعة لله عز وجل في حق عظيم من حقوق الألوهية وهو التشريع. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أخذ هذا الجليش فصب عليه العذاب حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. وهنا هذا الطاغية لم يقتل الجليش مباشرة، هو ينوي قتله كما سيحدث بعد كما سنرى، لكن ما قتله مباشرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف من وراءه. من أين أتى بهذا الكلام؟ استقصاء لكل من يحمل العقيدة الصحيحة. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. انظر إلى هذه العبارة العجيبة. أولا استهلت بكلمة عاطفية، أي بني، يريد هذا الطاغية أن يستجلب الغلام ويستميله، فيأتي له بهذه العبارة أو بهذه الكلمة اللي فيها نوع من العطف، أي بني، وهذا ليس أبوه ولا شيء، لا أبوة نسب ولا أبوة تربية أو تعليم. فهذه الألفاظ المعسولة التي تستخدم في استمالة أهل الحق لعلهم يرجعون عن حقهم، أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل 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 وتفعل. فإذا هنا هذا الطاغية ينسب الإبراء، إبراء الأكمه والأبرص، ينسبه لأي شيء؟ للسحر. يريد أن ينسبه للسحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي الحقائق ويضيع هذه المبادئ التي استقرت في نفس الغلام. يريد أن يحرف الطريق ويقول الغلام إن هذا الإبراء الذي أنت تفعله ليس من عند الله، وإنما هو بسبب السحر. يقول: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمة والأبرق وتفعل وتفعل. إلى هذه الدرجة وصل السحر بك، إلى هذه الدرجة، يعني كأنه من باب الإعجاب. ولكن أهل الباطل دائما يريدون أن يفسروا الحق بأي شيء إلا الحق. ولذلك ماذا فسر كفار قريش القرآن؟ القرآن المعجز الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا فسروه؟ قالوا: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أي سبب، المهم إلا أن يكون القرآن من عند الله. فهم دائما يريدون أن يفسروا الحق ويعز الحق إلى أي شيء آخر إلا المصدر الصحيح للحق. وكأن هذا الرجل يريد أن يقول الغلام إن عندك قدرة ذاتية تشفي بها المرض. يريد أن يثير في نفس الغلام نوعا من التكبر والغطرسة، ويصرف هذا الغلام عن السبب الحقيقي للشفاء. لكن أن له ذلك وقد استقر في نفس الغلام أن الشفاء من عند الله. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. هنا يأتي الرد من الغلام على هذه الشبهة والفرية. الغلام ما سكت، قال: يلا مشي، ما دام هو عزاه للسحر كيفه. لا، رفض هذا الكلام، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فرد الشفاء إلى الشافي وهو الله عز وجل. لذلك قول صلى الله عليه وسلم الحديث يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وفي رواية: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما. هذا الدعاء الذي يدعى به للمريض، يدعى به لمن كان به مرض، يدعى له بهذا الدعاء. فإذا الشافي الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه. ولقد كان هذا الغلام أيها الأخوة له أفعال كثيرة وله جهود كبيرة حتى أن هذا الملك سمع بها فقال وتفعل وتفعل يعني تفعل هذه الأشياء. فهو كان عنده أخبار كان يسمع عن أخبار هذا الغلام. إني لا أشفي أحدا إلا ما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. هنا أيها الإخوة تأتي نقطة هامة وهي صفة البشرية التي هي ملازمة لكل إنسان. الإنسان بشر والبشر لهم صفات ومن صفاتهم أنهم ضعفاء وخلق الإنسان ضعيفا في مراحل ضعف. هناك حد معين يصل إليه الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أكثر منه. هذا غلام صغير ماذا يستطيع أن يقف أمام هذه القوة الباطشة والتعذيب الكبير؟ إلى أي درجة يستطيع أن يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل كثيرا لأنه بشر. صحيح أن الراهب كان قد أوصاه قال له فإن ابتليت فلا تدل عليه هذا صحيح. والغلام بوده أن لا يخبر عن الراهب لأنه يعرف بأنه إذا أخبر عنه فإن الراهب سيقتل. لكن أمام هذا التعذيب ما استطاع أن يصمد. لا خيانة للراهب لا ليست خيانة ما أخبر بها على سبيل أن يوصل إلى ذلك الرجل فيقتل لا. لكن ما استطاع أن يتحمل أكثر من ذلك بشر. إذن الناس أيها الإخوة يعذرون. الناس إذا سلط عليهم شيء أكثر من طاقتهم لا بد أن نعذرهم لا بد أن نعذرهم فيما يتعرض له. وهذا الاعتراف الذي أدلى به الغلام لا يحق من قدمه. لعلاء واحد يقول إيه هذا الغلام يعني خلاص انتهى سقط الآن ما دام أنه اعترف على الراهب إذا صار ليس له قيمة. لا تبقى له قيمته وتبقى له شخصيته وتبقى له جهوده الكبيرة جدا والتي لم تنتهي بعد بل ما سيأتي أعظم مما مضى. ما سيأتي أعظم ما سيأتي بعد الاعتراف أعظم مما مضى قبله. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فعلم بأن هذا هو المصدر هذا هو مصدر العقيدة الصحيحة. فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به بالمنشار حتى وقع شقه وهو صامت لم يتزحزح ولم يتراجع ولم يتخلى عن هذه العقيدة التي اعتقدها واستقرت في قلبه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. الجليس هذا يعني كم يوم صار رأس له كم يوم؟ هنا العجل هنا العجل أيها الإخوة. واحد كافر يعرض عليه الإسلام غلام فلما تبين له الحق اعتنقه وجاء ثاني يوم جلس وهو مسلم ثم عذب حتى دل على الغلام وأتي بالغلام وعذب حتى دل على الراهب وأتي بالراهب فشق نصفان أمام هذا الجليس. يعني الجليس ما صار له أيام بالكثير أيام وقتل صابرا محتسبا. فالشاهد من الكلام أن العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس فإنها لا تحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى تتصل بصفة الثبوت بل إنها قد تتصل بصفة الثبات إذا توافرت لها الشروط فاستقر الإيمان في سويداء القلب. ولذلك ورد في السيرة النبوية أن رجلا كافرا أتى لرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم في معركة أسلم ودخل الإسلام، فكان أول واجب أن يقاتل لأن الآن جهاد، فدخل المعركة وقاتل وقتل وهو ما صلى ما ركع ما سجد لا سجدة واحدة. كيف واحد يدخل الإسلام من هنا ويقتل يعني في لحظات يقتل على هذا الدين صابرا على هذا الدين؟ لأن الإسلام أيها الإخوة لما دخلت العقيدة في هذه القلوب ما كان دخولا بارغا، وإنما كان دخولا حارا بأدلة وإثباتات وبراهين نابعة من الفطرة. فإذا كثير من المسلمين اليوم لا يثبتون مع أنهم صاروا مسلمين 40 سنة 30 20 سنة لا يثبتون أمام الشهوات يذل وأمام الأهواء، ربما يعتبر عقائد فاسدة مع أنه صار له 20 و30 سنة مسلم. وهذا الآن رجل أمامنا أيام ما صار له أيام معتنق الإسلام، يرى أمامه رجل يشكل الصين ومع ذلك ويعلم أنه سيلاقي نفس المصير ومع ذلك يثبت. فإذا كيف دخل الإيمان في القلب؟ هذه هي النقطة. كيف تعلم هؤلاء الإسلام؟ هذه هي النقطة. كيف عرض الإسلام عليهم؟ هذه هي المسألة. فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام. لماذا أخر الغلام يا ترى؟ لماذا لم يقتل الغلام في البداية؟ لعل هذا الطاغية أراد أن يرى الغلام بعينيه مصرع الاثنين، مصرع الراهب ثم مصرع الجليس. لعله إذا رأى بعينيه وهو صغير، لعله إذا رأى بعينيه مصرع اثنين أمامه يمكن يتراجع، أليس كذلك؟ فلذلك أخر الغلام للنهاية. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. وكلمة نفر يعني جماعة من الناس، وهذا من الكلمات التي في اللغة العربية التي لا واحد لها من لفظها، يعني كلمة نفر جمع ليس لها مفرد. طيب ما هو مفرد؟ طيب كلمة نساء جمع ولا مفرد؟ جمع. ما هو المفرد؟ لا يوجد. امرأة مفرد ولا جمع؟ مفرد. ما هو الجمع؟ لا يوجد جمع، لا يوجد جمع. مثل كلمة امرئ، امرئ مفرد لا يوجد له جمع. طيب اذا هناك كلمات في اللغة العربية مفرد ليس له جمع او جمع ليس له مفرد، هذه منها. فدفعه الى نفر من اصحابه، هذا الملك دفع الغلام سلمه الى نفر مجموعة من الجنود من اصحابه، فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، سمى لهم جبل معين مرتفع، اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه. خذوه الان الى الجبل، اصعدوا الجبل، في قمه الجبل اعرضوا عليه الرجوع، فان رجع عن دينه والا ارموه اطرحوه فوق الجبل. طيب هنا لماذا لم يقتل الغلام بنفس الطريقة التي قتل بها من قبله؟ لماذا لم ينشر الغلام بالمنشار وإنما أعطي إلى إيش؟ إلى هؤلاء الجنود ليذهبوا به إلى الجبل ويطرحوه من فوق الجبل. الذي يفكر في هذه النقطة يجد أن هناك أسبابا، منها أن هذا الغلام الآن بعدما صار يداوي الناس من الأمراض صارت له شعبية كبيرة بين الناس، فإذا ليس من مصلحة هذا الطاغية في هذه الحالة أن يقتل الغلام هذه القتلة، وإنما يكون هنا من المصلحة إن صحت تسميته بهذا الاسم أن يذهب به إلى مكان بعيد ويقتل قتلة يظن الناس أنها طبيعية، والله راح يتمشى وانزلق من فوق الجبل ومات. كذلك أن الطاغية أراد من هذا الغلام أراد أن يكسبه إلى صفه، يريد أن يبقيه حتى آخر لحظة لعله يرجع، لأن الغلام عنده قدرات متميزة، ومن مصلحة هذا الطاغية أن يكسب هذا الرجل صاحب القدرات إلى صفه، فهو يريد أن يعطيه فرصة أكبر، اذهب به إلى جبل كذا، طبعا هذا مشوار، ويصعد به الجبل، هذا يأخذ وقت، ثم من فوق الجبل هجدوه، لعله في طريق الذهاب وصعود الجبل هذه الفترة يمكن يراجع نفسه، يمكن يتراجع، يمكن يعود إلى ما يريده ذلك الكافر. كذلك إذا نشر الغلام بالمنشار فإن هذه القتلة سيسترجعها الناس، ليه؟ لأن الغلام صغير ينشر بالمنشار بشعة تثير الناس، لذلك لا بد من إحضار وسيلة يعني غير مسترجعة، تردى من جبل، سقط من جبل، كأنها تبدو بغير فعل فاعل، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فالمهم أن هؤلاء الجنود أخذوه فصعدوا به الجبل، فذهبوا به، فصعدوا به الجبل، فوقفوا الآن على قمة الجبل، وهذا الغلام يساوم على عقيدته، قال له ارجع عن دينك، ما رجع عن دينه، فالآن سيطرحوه، بالتأكيد أنه سيطرحوه، ماذا يملك هذا الغلام الأعزل؟ لا قوة جسدية ولا هو واحد أصلا أمام هذا الجمع من الناس، لا يملك شيئا، عندما يقف المؤمن أعزلا أمام عدد من الكفرة الطغاة ماذا يملك؟ لا يملك إلا اللجوء إلى الله عز وجل، يجب أن يكون اللجوء المؤمن إلى الله عز وجل دائم في ساعات الشدة والمحنة والرخاء، في جميع الأوقات يجب أن يكون اللجوء إلى الله عز وجل، وهنا يتجه هذا الغلام إلى السند الحقيقي، إلى ركن شديد لا يوجد أشد منه، إلى المعتمد الأول والأخير وهو الله عز وجل، فيقول متوجها لربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت، يرفع يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم انت تكفي من الشر اكفني هؤلاء، كلمات معدوده: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالطريقه اللي يعني بما تشاء يا ربي اكفني هؤلاء الناس. فرجف بهم الجبل، هذه نتيجة الدعاء وهذه نتيجة اللجوء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم، قدرة الله عز وجل ليس لها حد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، ناس على الجبل والغلام معهم، يرجف الجبل يسقط كلهم إلا هو يسلم من السقوط، ويأتي يمشي فيدخل مرة أخرى، هذه النتيجة لصدق التوجه إلى الله عز وجل. وهنا أيها الأخوة درس عظيم، أن الناس إذا عجزوا عن الوسائل فلا يأتي من رحمة الله، لأن الإنسان قد تنحل المشكلة الكبيرة عنده بدعاء دعاء، لذلك تسمع كثيرا من القصص، واحد يعني يقول انتهينا، هذا كل الأطباء عجزوا، ما بقي أمل مطلقا، الرجل على فراش الموت، قال الأطباء وجعوا صاحبكم، انتهت المسألة، ثم بعد ذلك بقدرة الله عز وجل يشفى هذا الرجل ويقوم بفراشه وسط ذهول الأطباء. كيف حدث هذا؟ قدرة الله عز وجل ورحمة الله تعالى المحيطة بكل شيء، والله لا يعجزه شيء، لا يقف أمامه أحد. هذه الجزئية من جزئيات العقيدة كم هي ضعيفة اليوم في نفوس كثير من المسلمين. وإلا لو أن الناس آمنوا بأن الله على كل شيء قدير لما ذلهم أحد ولما استضعفهم أحد. وجاء يمشي إلى الملك. لما الآن الغلام نجا ليش ما هرب؟ قال أنظر فما دامني نجوت أهرب أنفذ بجلدي. ليش وجاء يمشي إلى الملك؟ لأن الغلام لديه مهمة، عنده رسالة لم تنتهي بعد، لم تنتهي الرسالة بعد، ما انتهت. لا بد من عرض الإيمان على الناس ولا بد من إيضاح الحق. يمكن أن هذا القاضي يتراجع عندما يرى قدرة الله ويسمع بها، يمكن يؤمن. وجاء يمشي إلى الملك. يمكن لو واحد فينا مكان هذا كان قال فرصة اللي الآن عندي. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كسانيهم الله. ما فعل أصحابك؟ طبعا هنا هذا الطاغية لا يريد أن ينسب الهزيمة إلى نفسه، لأن واضح أن صار فيه هزيمة، فما قال ما فعل أصحابي ولا ما فعل جنودي، قال ما فعل أصحابك. قال كفانيهم الله. بس كفانيهم الله، هنا ما أبرز الغلام عضلاته وقال والله أنا يعني سويت طريقة وعملت لي حيلة، فالمهم أني خلصت منهم وجئت وأنا الآن أتحداك. لا، تواضع المؤمن لا يزال ملازما له حتى في لحظات الانتصار، حتى في الانتصار وهو متواضع لا يستخر بقوته، وليس له من الأمر شيء. قال كفانيهم الله، الله عز وجل هو الذي يكفي، هو الذي كفاني هؤلاء. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور هي السفينة. وتوسطوا به البحر، يعني روحوا في الوسط حتى ما تجد في أي احتمال للنجاة. توسطوا به البحر، في وسط البحر. فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه حتى يغرق ويموت. طيب، أخذوه ونفذوا الأمر فذهبوا به. فقال لما ذهبوا به وسط البحر كل ما حوله ماء، وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فأرادوا أن يقربوه مرة أخرى. ما حيلة الغلام؟ لا شيء. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. هل هناك وسيلة للنجاة؟ لا. بحر من جميع الجهات. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. وهنا قدرة الله عز وجل تتراءى مرة أخرى وتظهر عيانا. تنقلب السفينة ويغرق كلهم، ويأتي هذا الغلام يمشي مرة أخرى إلى الملك. وهذه فيها معجزة طبعا، اللي هو المشي على الماء، لأنه بل يأتي من وسط البحر على الماء. وهذا الغلام صارت له أكثر من خالق من الخوارق، وهذه من عظمها. وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى. ما انتهت الرسالة، لم تنتهي المهمة، لا بد من إكمال الطريق. وهنا أيها الأخوة يلفت نظرنا شيء، كيف الغلام الآن يريد أن ينجو ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فلما ينجو يرجع مرة أخرى ويأتي إلى مصدر الشر الذي يريد أن يهلكه. يعني كيف يأتي موقف يدعو فيه بالخلاص وبعد ذلك يأتي مرة أخرى إلى مصدر الخطر؟ هنا نتعلم درسا مهما في متى يلقي الإنسان بنفسه في المهالك ومتى يحاول أن يتخلص من المهالك. الآن لما هو فوق الجبل وهو في وسط البحر، إذا قتل الآن هل حصلت الفائدة الكبرى؟ لا. فإذا هو يريد أن ينجو، يريد أن ينجو لأن الرسالة ما انتهت بعد، فلذلك دعا الله بالخلاص. لكن لما أتى للمهلكة مرة أخرى وجاء يمشي إلى الملك، هذه فيها مهلكة لأنه سيعيد، يعرف الغلام أنه سيعيد الكرة وقد ينجح الملك ويقتله، لكنه جاء وأوصل نفسه إلى مصدر الخطر مرة أخرى لأي شيء. هنا في هذه الحالة المسألة تستاهل أن يأتي، لأن ما انتهت القضية، ما زال يعرض الدعوة. فهناك خط بين الشجاعة والتهور في حالة من حالات يكون يعني إلقاءك بنفسك في هذا المكان تهور وما تستجيب من رأيك. في حالة أخرى يكون إتيانك إلى الخطر شجاعة، الثبات على الحق في أوقات مثل شجاعة، الثبات أمام الطغيان شجاعة. أعظم الشهداء حمزة، كما قال في الحديث الصحيح، أعظم الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذين الرجلين أفضل الشهداء عند الله عز وجل. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. تتردد العبارة مرة أخرى. لاحظوا أيها الأخوة انتقاء العبارات، كفانيهم الله مرة ثانية، يعني يزيد ويعيد العبارات لعل هذا الرجل يهتدي. كفانيهم الله. وأنت إذا استعرضت كلام الغلام في القصة تجد أنه متركز تركزا عجيبا وإصرار كبير على عرض قضية الألوهية. فتراه مثلا يقول: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، إن أنت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، ربي وربك الله، اللهم اكفنيهم بما شئت، كفانيهم الله، بسم الله رب الغلام، كما سأتي على قليل. فكل العبارات تدور حول القضية الأساسية في الدعوة، وهي عرض الألوهية، عرض حقيقة الألوهية. فلذلك كل عبارات الغلام تدور حول هذه المسألة، عرض حقيقة الألوهية التي ضاعت في وسط هؤلاء الناس. إذا انتقاء العبارات في التركيز على القضية التي يحتاج إليها الناس مهمة، فيجعلها الإنسان هي المحور الذي يدور حولها، يجعل الداعية المسألة الأساسية التي يريد أن يدعو الناس إليها هي المحور الذي يدور حوله، فتؤثر هذه القضية في عباراته وتنتقل كلمات المناسبة لخدمة هذا الغرض. فقال للملك، الآن الملك عجز الجبل والهائج، والآن يتحير في لحظات تحير يفكر ماذا يفعل، وهنا يقول الغلام. فقال للملك، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. إنك لست بقاتل، ما يمكن أن تقدر عليه، حتى تفعل ما أمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد إلى آخره. طيب، هنا عبارة عجيبة، واحد غلام وحيد أمام رجل جبار باطش عنده من القوة شيء كبير، يقول له في تحدي: إنك لست بقاتل حتى تفعل إيش؟ هل قال حتى تفعل ما أخبرك به؟ حتى تتبع الطريق التي سأشرحها لك؟ ها؟ لا، وإن ماذا قال؟ حتى تفعل ما أمرك به. شوف الآن قضية ليست سهلة، غلام يقول لهذا الطاغية وهو الكبير: حتى تفعل ما أمرك به، حتى تفعل ما أمري عليك. هنا إظهار عزة الإسلام وعزة المسلم أمام الطغيان من القضايا المهمة، ولذلك يفرض الحل فرضا، أمر حتى تفعل ما أمرك به. وربما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي تلقاه الملك طيلة حياته. ما يتصور واحد يأمر على هذا الطاغية، ما يمكن. لكن هنا يحصل إظهار عزة المسلم وإثبات عدل ذلك الطاغية، وأنه يتلقى الأوامر من واحد مسلم. قال ما هو؟ فالآن هذا الآن يريد أن يتخلص بأي طريقة. قال تجمع الناس في صعيد واحد. الصعيد هي الأرض الباردة، أرض خالية الفضاء الباردة، تجمع الناس في صعيد واحد وتطلبني على جذع. الصلب هو ربط الإنسان الذي يراد قتله، ربطه على شيء يسمى صلبا. تطلبني يعني تشد صلبي يعني ظهري على جذع فرع من فروع النخلة، ثم خذ سهما من كنانتي. والكنانة هي بيت السهام الذي تجمع فيه السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. طيب تجمع الناس في صعيد واحد، ما هو الهدف؟ الطغاة قد يغيرون الحقائق، ولو تمت هذه المعركة أو هذا المشهد تم في وسط منغلق لم يره أحد من الناس، فإنه بمقدور هذا الطاغية أن يطلب الحقائق ويصور المسألة بأي عبارة يريدها بعد ذلك، وقد يصدقه الغافلون. لكنه أراد هذا الغلام أن تعرض القضية أمام الناس كلهم، أن تعرض هذه المسألة أمام جميع الناس على صعيد واحد، في صعيد تجمع الناس كلهم حتى لا يكون هناك مجال لقلب الحقائق بعد ذلك. وتطلبني على جذع، وهو أيضا منظر مثير لشفقة الناس، غلام مطلوب على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي. انظر إلى هذا الغلام الذي يريد أن لا يكون للملك ولا واحد بالمية من الأسباب، يعني ما عنده ولا شيء من الوسائل التي تقتل. يعني السهم من فين؟ السهم سهم من؟ سهم الغلام. مأخوذ من كنانة من؟ من كنانة الغلام. ثم أن هذا الغلام يعلق يقول له ثم ضع السهم في كبد القوس. طيب السهم أصلا إذا أريد أن يطرق يوضع فين؟ وين يوضع؟ في كبد القوس. شيء طبيعي يوضع في كبد القوس، ما له مكان ثاني أصلا. لكن هذا الغلام يريد أن يقول لذلك الرجل ما لك ولا شيء في الموضوع أبدا، السهم من عندي وكنانتي، وتسوي شيء لأقوله لك وتبع السهم في كبد القوس، وأنا الآن أرشدك على كل شيء حتى الأشياء المعروفة أنا أعلمك فيها، وتبع السهم في كبد القوس. ثم قل، هذه الآية نقطة مهمة، ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. ثم ارمي، طبيعي أن يرمي، لكن الغلام سبحان الله ومع ذلك يقول له ايه؟ ثم ارمي، يعني حتى التصرف الطبيعي الذي متوقع حدوثه او ما في غيره لابد ان يرمي، يقول له ثم ارمي، فانك اذا فعلت ذلك قتلتني، انك اذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. الان ما كان امام هذا الطاغيه الا هذا الحليم، لأنه لو ترك الغلام يدعو بعد فترة المجتمع كله سينقلب إلى مجتمع مسلم. لو أنه استمر في عملية اختراع طرق القتل من عنده سيفشل مثل ما فشل في الطرق اللي راحت، وسيزداد الناس إعجابا بالغلام وانجذابا إليه. طيب وتأثرا به. إذا ما هو الحل الأخير؟ قتل الغلام بالطريقة التي يقولها الغلام. ولذلك اضطر الطاغية أن يلجأ لهذا الحل، اضطر أن يفعل هذا، يريد أن يقتله بأي وسيلة، لأن بقاء هذا الغلام مصدر خطر، مصدر خطر على هذا الجبار المتكبر. فجمع الناس في صعيد واحد وطلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته. جالس الآن يطبق يطبق بالضبط مثل ما قال، مثل ما أمره الغلام هو ينفذ، مجرد منفذ. وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني وتر القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدره. السهم وقع في صدر الغلام. الصدر هو المنطقة بين العين وشحمة الأذن. فوقع السهم في صدر الغلام. هل مات الغلام؟ في الرواية تقول فوضع الغلام يده في صدره فمات. يعني سبحان الله حتى موت الغلام هذا ما جاء إلا بعد ذلك، مو مجرد إطلاق هذاك السهم، وإنما وضع الغلام يده في صدره فمات. يعني حتى يستبين إلى آخر لحظة أن ذلك الرجل ليس له من أمر شيء مطلقا، وأنها كلها حصلت بإرادة الله عز وجل. فوضع يده في صدره في موضع السهم فمات. ما تقول حقيقة ما تقول. طيب ما هي النتيجة وما هو الأثر على هؤلاء الناس المتجمعين كلهم الذين عرفوا بأن الغلام ما استطاع هذا الطاغية أن يقتله أبدا، وما قتل إلا بعد ما نفذ ما نفذ كلامه حرفيا، ومن ضمن هذه الخطوات ومن ضمنها قول الملك وهو يرمي السهم بسم الله رب الغلام. فماذا عرف الناس؟ عرفوا أن هناك فعلا رب الغلام هو الذي لما شاء الغلام ما يقتل ما قتل، ولما شاء أن يقتل الغلام قتل. فإذا هناك محيي وهناك مميت وهو الله عز وجل. إذا صارت القضية واضحة جدا الآن، ما بها خفاء. وأثر هنا نقطة يا إخوة، أثر موت الغلام على الحق، دفع الغلام نفسه ثمنا لأي شيء، لكي يؤمن الناس ثمنا للدعوة إلى الله. التضحية أمام الناس، التضحية بالنفس مؤثرة جدا، لأن الناس سيقولون ما قتل هذا نفسه ولا أتى بنفسه إلى موضع الهلكة إلا هو على الحق. ولما تبينوا بأنفسهم أن هناك ربا يميت ويدفع الضر آمنوا. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ثلاث مرات، دلالة وتأكيدا على أصالة وعمق الإيمان في نفوسهم. أعلنوها واضحة أمام الجميع، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه أعوان السوق، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. وفي رواية الترمذي التي سبق أن تكلمنا عليها قالوا له أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. أجزعت أن خالفك ثلاثة؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وهنا ما هو الحل؟ طيب الناس آمنوا، يعني الشيء الذي كان محذورا قد وقع، والذي كان خائفا منه قد حصل، فما هو الحل؟ لم يبقى إلا الحل، يعني الحل البشع أو الحل الجنوني والحل الانتقامي، وهو القتل الجماعي، الإبادة الجماعية. فأمر بالأخدود بأفواه السكك أو بأفواه السكك، يعني الطرقات، فخدت. والأخدود هو الشق في الأرض. وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقسموه فيها، من لم يرجع عن دينه فأقسموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعل. ففعل يعني حتى جعل الناس يتدافعون في الخنادق المضرم فيها النيران، جعلوا يتدافعون فيها، لأن أثر إيمان قوي جدا. ما أثر لهيب النار، تلقوا أنفسهم بالنار لكي يحصلوا على مرضاة الله عز وجل في سبيل الله الذي آمنوا به الآن. حتى جاءت امرأة
ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها مع صبي. وفي رواية الإمام أحمد ومع فجاءت امرأة جبن لها ترضعه، يعني إذا هذا الصبي رضيع يعني صغير. وقل لي يرضع، هل من عادته أن يتكلم في الكلام الواضح؟ لا. وجاءت حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، لأن عندها المرأة الله عز وجل خلق المرأة عاطفة الأمومة التي ترحم بها ولدها الصغير، ولولا هذه الأمومة لما أرضعت امرأة ولدا ولما عرفت عليه ولا ضمته إلى صدرها. فالله خلق في الأم، خلق في الأم هذه العاطفة نحو الولد. المرأة الآن مؤمنة ومكتسبة صابرة، ولا عندها إشكال أن ترمي نفسها في النار وتموت من أجل العقيدة، لكن يعني جذبها شيء، مانع في نفسها شيء، وهو هذا الغلام الذي معها، هذا الصبي الصغير الذي معها. كيف تفعل به؟ يعني رحمته أشفقت عليه أن يحترق بالنار، فتقاعست أن ترددت أن تقع فيها من أجل الغلام لا من أجلها هي. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله هذا الغلام الصغير، أنطق الله هذا الصبي الرضيع، فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. طبعا هرمت نفسها. هذا المقطع فيه فائدة كبيرة، وهي أن الناس إذا اعتنقوا العقيدة الصحيحة فإن الله يثبتهم بأشياء لا تخطر بذلك. يعني الناس إذا تجردوا لله وعرفوا الحق وأرادوا أن يثبتوا عليه، فإن الله يثبتهم بأشياء من عنده ليست من عندهم، يمدهم الله بطاقات جديدة. هذه المرأة ما كانت تتوقع أن ينطق الغلام بهذه العبارة المثبتة: يا أمة اصبري فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ الله عز وجل. فإذا جاءت وسائل التثبيت من عند الله، جاءت وسائل التثبيت من عند الله: يا أمة اصبري فإنك على الحق. إذا هذه القصة أيها الإخوة التي عرضنا تفاصيلها، والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى فيها قدر الله تعالى عجيبا، جرى فيها قدر الله مبهر. هذا الغلام الذي أرادوا منه أن يكون إيش؟ وسيلة للغواية، أرادوا منه أن يكون ساحرا المستقبل، أليس كذلك؟ أرادوا منه في البداية أن يكون ساحرا، هذه خططهم وهذه أساليبهم وهذه نواياهم وإراداتهم، ولكن الله هم يريدون شيئا وأراد الله شيئا آخر. هم يريدون أن يجعلوا الغلام كافرا، أرادوا أن يجعلوا منه وسيلة للضلال ولإغواء الناس، وأراد الله شيئا آخر، أن يحاربهم بنفس السلاح الذي أرادوا أن يحاربوه به، وعكس مقصودهم عليهم منقوضا، فجعل هذا الغلام بدل أن يكون وسيلة غواية صار وسيلة إيش؟ وسيلة هداية. بدلا من أن يكون وسيلة الضلال صار وسيلة إصلاح وتعليم الناس. فإذا أعداء الإسلام يخططون ويريدون، ولكن إذا أراد الله شيئا آخر لا تنفع خططهم أبدا، بل إن الله قد يحاربهم بنفس السلاح الذي يحاربون به. وإذا أراد الله أن يرد سهام هؤلاء لأردها في نحورهم، إذا سلطوها على عباد الله المؤمنين فإن الله قادر على أن يرجعها إلى نحورهم. ثم أن لسيد رحمه الله تعالى كلاما جميلا ينبغي أن نذكره، يقول: في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة، يعني في حسابات الأرضية الآن تبدو هذه النهاية نهاية مؤسفة، يعني الناس كلهم قتلوا إبادة جماعية. وتذهب الفتنة المؤمنة مع آلام الاحتراق في الأخاديد، بينما الفئة الباغية قاعدة تتفرج على المؤمنين وهم يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود الاشتعال، إذ هم هؤلاء الصغار عليها قعود يتفرجون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويتلذذون بصرخات المؤمنين وهم يحترقون. عندما سبحان الله الظلام إذا وصل الناس الكفرة إذا وصلوا إلى مراحل يعني تصبح القضية يصبح تعذيب الناس فيه لذة لهم. ولكن صحيح أن في حساب الدنيا هذه النتيجة مؤسفة وأليمة، وقد اعتبرها بعض الناس يعني هزيمة، يعني قتل الناس ما استفدنا شيء. لكن عند الله عز وجل في حساب الآخرة النتيجة أكبر من ذلك بكثير، النتيجة عظيمة جدا. كيف الآن؟ ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ أن يدخل الناس في دين الله، أليس كذلك؟ هل الغرض من الدعوة والعبادة الغرض الأساسي النهائي الانتصار؟ لا، الانتصار هو لا شك هدف يسعى إليه كل مسلم، هذا هدف لا شك. لكن هل هو الهدف الرئيسي الذي إذا لم يتحقق يعني فشلنا وانتهت المسألة يعني راحت بلاش هكذا بدون ثمن؟ لا، النتيجة قد تحققت. ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ دخول الناس في الدين. أليس قد دخلوا في دين الله؟ أليس قد عبدوا الله عز وجل؟ أليس قد صبروا على دين الله؟ أليس قد قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل؟ نعم. إذا هذا هو الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي أن يدخل الناس في الدين، هذا هو الهدف. لا نريد أكثر من هذا، لا نريد أكثر من أن يدخل الناس في الدين. ليس هناك أعظم من أن يدخل الناس في دين الله. وبعد ذلك انتصر الناس المسلمون أم لم ينتصروا؟ هذه قضية أخرى. صحيح أنها هدف جميل، وصحيح أنها مطمع طيب أن يطمع إليه المسلمون، لكن لو ما حصل هل يعتبر فشلنا وانتهينا وراحت جهودنا هباء منثورا؟ لا. الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان على الفتنة والطغيان، وليس كل الانتصار هو قضية الغلبة في الدنيا، لا. الانتصار الحقيقي هو الفرق بين قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفرق بين هذا وبين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. هذه المسألة التي تحتاج إلى تفكير لأهل الإيمان. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن القضية انتهت وهؤلاء ماتوا وفشلوا وراحت جود مضاء منذورة والغلام والراهب والجريس والناس، لا. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هؤلاء الناس الذين في الظاهر انهم انتصروا واحرقوا كل المؤمنين وابادوا عباده جماعيه، ما هي حقيقه امرهم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا خطاب اخر سوره ال عمران للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. لا يغرنك يا ايها المؤمن انتصار هؤلاء انتصارا ظاهريا او غلبتهم الغلبه الظاهريه، لا يغرنك تقلبهم وتحكمهم في مقاليد الامور في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا ايش؟ هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. ويقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لاي شيء، يؤخرهم ليوم تشخص به الابصار موقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم صرفهم وافئدتهم هواء. فاذا رغم كل ما حدث الدعوات التي سبقتنا انتهت لايات كثيره، وقد عرض القران لمالك لنهايات كثيره انتهت فيها الدعوات. فقد عرض الله مثلا مطالع التوراه وانتصار المؤمنين في قوم نوح وهود وصالح وموسى لما غير فرعون، انتهى الطغاه وانتصر المؤمنون ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج صح ولا لا؟ نتيجه في الجهود المباركه انتصر المؤمنون وهزم الكفار. لكن كان لا بد من عرض صوره اخرى قد لا ينتصر بها المؤمنون ولا يغلبون الكفار، ويكون نهاية الغلبة للكفرة. فجاءت مثل هذه القصة لتعرض هذا النموذج الذي يمكن أن يقع، حتى لا يستغيظ المؤمنون أبدا إذا ما حصل شيء من هذا القبيل، ويعرف الناس بأن الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان، وهو أن يموت الناس على طاعة الله وعلى التوحيد. إذا هذه المسألة تقودنا إلى نقطة قبل النقطة الأخيرة في موضوعنا، نقول إن وظيفة القرآن أن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة والرسالة، قلوب فيها القوة والتجرد لله عز وجل متجهة إلى الآخرة. من شروط هذه النفوس، من شروط الإعداد، أن يستقر في هذه الأنفس أنه ليس هناك ثمن للدعوة مادي دنيوي، وأن الناس عندما يعملون الإسلام الدعاة إلى الله لا ينتظرون ثمنا دنيويا حتى لو كان انتصارا، لا ينتظرونه، وإنما يعملون لله عز وجل حتى لو ماتوا وهم في قهر وهم تحت وطأة العذاب، فإنهم لا بد أن يعملوا. لأن الذي يعمل لكي يرى نتيجة العمل الآن في حياته بعد فترة طويلة من الزمن، إذا ما رأى النتيجة ماذا سيحدث؟ تدبير وانهيار في المعنويات. لكن عندما يتربى الإنسان المسلم على أن لا يرى النتيجة، أنه ليس من المهم أن يرى النتيجة، قد يراها وقد لا يراها، قد كثير من الدعاة الآن يدعون إلى الله عز وجل قد يرون النتيجة، ويبدو فجر الإسلام من جديد وينتشر الإسلام في الأرض وينهزم كل الكفار، قد يرونها لكن قد لا يرونها. فإذا نوع التربية وهدف التربية التي يتلقاها الإنسان المسلم هو الذي يحدد ماذا سيكون موقفه في حال الهزيمة وفي حال الانتصار. فالغرض أيها الأخوة إذن وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، المهم ان نعمل. لو حصلت النتيجه حصلت الحمد لله، لو ما حصلت الحمد لله على كل حال، يموت الانسان وهو مستريح انه قد عمل للاسلام. ثم ختاما يجب ان نعلم يا اخواني ان المعركه بين المسلمين والكفار هي اولا واخيرا معركه عقيده، عقيده فقط، معركه عقيده، وإن تلبست بلبوس من الأنواع المختلفة لكنها تبقى معركة عقيدة. قد يظن بعض الناس أن المعركة بين المسلمين والكفار معركة اقتصادية أو معركة عسكرية أو معركة سياسية، لا، ولا شيء من هذا. المعركة حقيقة بين المسلمين وأعدائهم هي معركة عقيدة، وهذه القصة شاهد قوي جدا لهذا الموضوع. لأنه ماذا يقول الله عز وجل في سورة الفوز؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم، يعني ما فعلوا هذا الكلام ولا هذا الإحراق ولا هذا التعذيب ولا هذا الاضطهاد إلا لأي شيء، ليه؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن بس يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس لا يحرقوهم، لماذا؟ ليه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العلي العظيم. إذا المعركة إيه؟ معركة عقيدة. وأعداء الإسلام يحاولون أن يصوروا المعركة أنها ليست معركة عقيدة، معركة مقامع دنيوية واقتصادية وسيطرة على، لكن الحقيقة أنها معركة عقيدة. أنهم لا يحاربوننا من أجل أشياء مادية فقط، يحاربوننا من أجل عقيدتنا، يحاربوننا من أجل عقيدتنا. والذي يعرف هدف المعركة يعرف كيف تسير الأمور. أما الذي يضلل بالأشياء الكاذبة ويزر الرماد في عينه فإنه لا يعرف كيف يسير ولا يعرف النهاية الحقيقية للمعركة. لا بد أن نعمل لكي تنتصر العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الأخوة من جنده وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الحق السائرين على طريق الله تعالى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بلاغا إلى خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة نحارب من أجلها ونثبت عليها إلى يوم نلقاه عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا.